السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، كلنا يسعى لإرضاء الله سبحانه وتعالى ولينال سعادة الدنيا والآخرة، ولا شك أن كل من يعيش على أرض مصر يتمنى أمن مصر وأمانها، بل يتمنى أمن العالم الإسلامي في كل البقاع، يتمنى أن يرى أمته في عزة وسيادة وقوة، في ألفة، يتمنى أن يرى أمته في مقدمة الأمم وفي أول الأمم. قضية من القضايا كالتي نحياها الآن في شمال سيناء قضية تحتاج إلى علاج. هناك قضايا كثيرة تحتاج إلى علاج حقيقي، لا تحتاج إلى أن نؤجج الفتن. هناك من الناس من لا يرضى أن نحل المشاكل، هناك من الناس من يريد أن يعقد المشكلة وأن يزيد المشكلة مشكلة. ولذلك أنا وددت في هذه الحلقة أن آتي بالشيخ أحمد عشوش معبر عن فكر السلفية الجهادية لنسمع جميعا ماذا يقول، لنتعرف جميعا عن قرب، عن الصورة الحقيقية، ثم بعد ذلك نضع ذلك على ميزان الشرع، ثم ما الذي يوافق ميزان الشرع فنوافقه، وما الذي يخالف ميزان الشرع فنبدأ بالنصح ونبدأ نوجه. ما عندنا من حق ينبغي عليه أن يقبله، وما عنده من حق ينبغي علينا أيضا أن نقبله، لأننا نسعى إلى أن نصل للحق، نسعى لإرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. فأترك أيضا المجال أكثر وأكثر لكم وللشيخ أحمد عشوش ليعرض ما عنده وليتبين لنا فكر السلفية الجهادية وماذا يريدون، ونبدأ نناقشهم. والدور الآن في قضية شمال سيناء الدور للعلماء أكثر من غيرهم، يعني مع احترامي للقوات المسلحة لها دور، لكن هناك دور لأهل العلم، هناك دور للدعاء، فينبغي عليهم أن يتحركوا، ينبغي عليهم أن يعالجوا القضية، خصوصا ونحن نتكلم عن قضية تمس الشرع، تمس العقيدة، تمس الفكر الإسلامي، تمس التيار الإسلامي. وينبغي على الإعلاميين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، إن أرادوا حلا وأمنا لهذه البلد فعليهم أن يعالجوا القضية، عليهم أن يأتوا بالحلول العملية، بالحلول الواقعية، بالحلول التي نجد لها صدى بإذن الله سبحانه وتعالى. والله ما خرج فكر التكفير في مصر إلا بداخل المعتقلات، حينما رأوا التعذيب بشتى أنواع العذاب، حينما رأوا العنف، حينما رأوا استباحة الدماء، حينما رأوا دماءهم رخيصة، لأنهم يقولون ربنا الله سبحانه وتعالى. اقرأوا مثلا لزينب الغزالي أيام من حياتي، اقرأوا ما الذي حدث، اقرأوا المأساة الحقيقية. متى خرج علي إسماعيل بفكر التكفير ثم عاد عنه وقام شكر مصطفى الذي كان يبلغ من العمر 23 سنة بداخل السجن عشان يبقى قائد جماعة المسلمين المسمى إعلاميا بجماعة التكفير والهجرة؟ ما الذي حدث؟ هؤلاء نشأوا بسبب التعذيب، بسبب العنف، بسبب أقوام أشعروهم، إن لم أقول كذلك، أشعروهم أنهم لا يريدون إسلاما، لأنهم يحاربوا الدين وأنهم يحاربوا الإسلام. فحينما يأتي بعض الإعلاميين الآن يكرر نفس الفعلة فيهاجم الإسلام، فيطعن في الدين، فيتكلم عن أحكام الدين، ما الذي يفهمه الشباب؟ ما الذي سيعود عليهم؟ حل القضية ليست بهذه الصورة، ينبغي علينا أن نحل المشكلة من أساسها. تعالوا بنا لنسمع أساس المشكلة، لنضع أيدينا على الداء ثم نشخص الدواء. فما كان من حق سنسمعه الشيخ أحمد عشوش ينبغي علينا أن نقبله وأن نعلنه، وما كان من باطل عنده ينبغي علينا أن نناصحه وأن نناصح من يحمل ذلك. ما كان من حق عندنا ينبغي عليه أن يقبله، وما كان من باطل عندنا ينبغي علينا أن يناصحنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ورحب بفضيلة الشيخ أحمد عشوش.
حياك الله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
أنا أترك المجال لك وإن شاء الله ولإخواننا وأخواتنا المشاهدين الله. إن أرادوا أن يدخلوا معك وأنت تتكلم وتعرض الفكر.
حياك الله،
اتفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى بعد. أود أن ألتقط خيط الكلام من كلام حضرتك وأوضح للشعب المصري ولكل أهل الأرض،
نعم،
أن السلفية الجهادية ما تريد إلا الخير والرحمة بعموم الناس وبالمسلمين خاصة. وأنا سأعطيك مثال، أنت تكلمت عن شكري مصطفى ونشوء فكر التكفير نتيجة للتعذيب داخل السجون. السلفية الجهادية يعلم القاصي والداني أنها عذبت تعذيبا يفوق تعذيب الإخوان المسلمين في 65 و54. وكان معنى من ضباط السجون من يقف على المصحف بقدميه بحذائه، الرائد أشرف إسماعيل والرائد هشام عبد الرحمن في وقتها والله كان يقف على المصحف بحذائه، وعندي في التأديب وأمامي، وإذا قلت له المصحف ضربه بقدمه هكذا. فضلا عن أنواع التعذيب، كنا في كل رحلة ترحيل وأنت تدخل السجن تستقبلك حفلة استقبال، تجرد من ملابسك وتضرب بكل أنواع الضرب وترغم على أن تسمي نفسك باسم امرأة وأن ترقص وأن تقول الألفاظ القبيحة. وفي سجن أبي زعبل نصبوا صورة كبيرة لحسني مبارك، كان لابد للداخل من الشباب المسلم أن يسجد له. هذا حدث. مع ذلك نحن بعد أن خرجنا من السجون وهؤلاء الضباط أمامنا في كل مكان، لكن لم نفكر في قتلهم ثأرا لأنفسنا، نحن قدمنا مصلحة الإسلام مع أننا قادرون على قتلهم، لكننا لم نفعل لأننا لا نقدم المصالح الشخصية ولا ثأر النفس، نحن نقدم مصلحة الإسلام حتى لو كانت هذه المصلحة تنال من نفوسنا أو من أموالنا أو من زوجتنا. ورأينا أن البيان وإحداث الفرقان في عموم هذا الشعب، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، أولى من أن نثأر لأنفسنا، لأننا متى ثأرنا سيكون ثأر الناس لا تعرف الحقيقة، لكننا نريد أن نبين الحقيقة الشرعية للناس، ولذلك تغاضينا عن هذا الأمر مع أن الذي حدث معنا يفوق في هوله ما حدث في سجون أمريكا والعراق، وهو أمر بشع جدا ويحتاج إلى حلقات. وأنا أود يعني أن يسلط الإعلام الضوء على هذه الفترة الظلامية داخل سجون مصر، هناك يعني قرابة 1000 ماتوا داخل السجون وأنواع تعذيب وحشي. فالسلفية الجهادية ليست فصيل متوحش أو قاتل أو محب للدماء أو تخريبي كما يقال، السلفية الجهادية فصيل عقائدي ينطلق من عقائد تحكمه القيم والمبادئ والمثل. السلفية الجهادية تضحي بنفسها من أجل المسلمين.
نستأذنك أبو حمزة من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ علاء.
الله يحييك يا أبو حمزة وبارك الله فيك.
الله يعزك وحيا الله ضيفك الكريم وكلامه على العين والرأس. ولكن لي بعض الملاحظ، يعني على لأن نشأت في قرية كانت معقل من معاقل الجماعة الإسلامية، ففي الأرباء في 93 وأنا مواليد 81 كان عمره 12 سنة، هدمت بيوتنا من أمن الدولة بسبب فكر إخواننا أبناء الجماعة الإسلامية، بسبب عدم تقديم المصلحة والمفسدة، بعدم يعني بعدم التفكير في المفسدة والمصلحة، كيف إذا فعلنا شيئا ما المصلحة التي تعود من ورائه وما المفسدة. فالبيت الذي أسكن فيه الذي يسكن فيه أهل الآن حكم عليه بالهدم من قبل أمن الدولة، لكنه لم يهدم لأن الله لم يرد له ذلك، وقد هدمت بيوتهم في بلدنا بسبب فكر يعني يعتبر فكر شاذ أو فهم خاطئ. فينبغي أن تمهد البيئة. نعم أنا مع الشيخ في كل ما قاله بالنسبة للنظام السابق، أما النظام القائم الحالي لقد وعد الرجل، نسأل الله أن يوفقه للحق، وعد فضيلة فخامة الرئيس، نسأل الله أن يهيئ له البطانة الصالحة وأن يوفقه للحق. وأما عن القوانين الوضعية الخبيثة، لما هيجنا وذكرنا قبل ذلك في بداية الثورة وكانت لي مداخلة على قناة الرحمة وقلت فيها أتريدون أن نحكم بالقانون الفرنسي الذين هم لديهم جامعة رفضوا جائزة الفتاة التي تتخرج بكر ومنذ 15 عام لم تأخذ ولا فتاة هذه الجائزة بسبب أنهم أباحوا كل شيء، فلا يقبل، فلم يقبل المصريين. وتفاعل معي كثير من إخوان المشاهدين معي في على التليفون ومعي على الشاشة، لأن المصريين يحبون الدين ويقبلون شرع الله، فينبغي علينا أن نهيئ البيئة التي تجعل الناس يستقبلون شرع الله. وأذكر قول ابن سيدنا عمر بن عبد العزيز حينما قال لأبيه يا أبي لماذا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة، قال يا بني أخاف أن أحملهم على الدين جملة واحدة فيرفضوه جملة واحدة. فينبغي عليكم أيها العلماء سواء في السلفية الجهادية أو في الجماعة الإسلامية أو في السلفية التي نعرفها نحن ونشرف بالانتماء إليها أو في الإخوان المسلمين أو غيرهم من هذه المسميات أن يخلعوا هذه المسميات. الآن صارت مصر بإذن الله على الخطوة الأولى من خطوة من خطوات الدولة الإسلامية، فينبغي أن تترك كل هذه الجماعات هذه المسميات وأن يتآلفوا. لن ينصرنا الله ولن نحكم بشرع الله إلا إذا نزعنا الخلافات التي بيننا وكنا أمة واحدة، إنما هذه أمتكم أمة واحدة. فينبغي أن تترك هذه المسميات وأن تجمع كل هذه الجماعات بقياداتها وعلمائها، علماء كل هذه الجماعات. ولقد سعى جاهدا فضيلة الشيخ محمد حسان منذ سنوات أن يجمع بين كل هذه الجماعات ويجمعهم تحت تزويب الخلاف وتكون جماعة واحدة. فإن أصبحت الجماعات الإسلامية ليس بينها خلاف وصرنا نعمل للتمهيد، لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة والأصنام حول الكعبة ولم يأمر أحد بكسر صنم أو قتل مشرك. فينبغي أن تمهد القلوب، تمهد القلوب لاستقبال شرع الله خطوة خطوة. لا ينبغي أن نحمل الناس جملة واحدة فيتركوهم جملة واحدة. ينبغي على كل هذه الجماعات أن يتصدوا للإعلام الفاسد الخبيث، وأنا أراه في الرمق الأخير إن شاء الله مصر إلى خير. ينبغي على فضيلة الشيخ، يعني أعتذر إليك إذا كنت أتجرأ عليك، ينبغي عليك أن تعلن تأييدك للنظام القائم لأنه يريد الخير. الرجل قال أعينوني ما أقمت العدل فيكم، فإن رأيتموني على الحق فأعينوني وإن رأيتموني على غير الحق فقوموني، أليس هذا قوله في أول خطواته؟ فينبغي علينا أن نعلن تأييده ولا نفعل ما كان يقال أيام الانتخابات الجهاد الديمقراطي الذين كانوا يؤيدون الذي كان يريد أن يحذف القرآن. لا أريد أن أقول ألفاظ تتنافى مع أخلاق قناة الرحمة ومع أخلاقكم. فينبغي علينا أن نترك الخلافات، أرجوكم لوجه الله تعالى نترك الخلافات وأن نمهد الناس لاستقبال شرع الله تبارك وتعالى. فالناس مغيبون يا شيخ علاء، أنا أسف على الإطالة، لكن الشباب أرى بعض الشباب إخواننا يوم العيد في الصبح يشغلون قنوات خبيثة جدا، وإذا أذن المؤذن يقوم يتوضأ ويصلي والسجادة مفروشة في نفس الغرفة التي فيها القنوات الحقيرة. لماذا؟ لأنهم مغيبون عن الدين. فينبغي أن نمهد ثم يستقبل الناس شرع الله تبارك وتعالى، ونحن نحب شرع الله ونرجو أن يقام فينا شرع الله، وكل هذه القوانين الوضعية يرفضونها جملة وتفصيلة. وأرجو أن لا أكون قد أخذت وقتكم وسامحونا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
وهي جزاك الله خيرا، الله يكرمك الله يكرمك. الأخت شيماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي، الله يكرمك.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله، اتفضلي يا اختي.
كل سنه وانتم طيبين.
انت بالصحه والسلامه، اتفضلي.
اسالك الدعاء ان يسترنا ويستر امه محمد.
امين يا رب، امين يا رب، ربنا يكرمك. طيب الاخ مصطفى من السعوديه، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ علاء.
وعليكم السلام ورحمه
الله. وانا سعيد ان شاء الله باذن مدخله، اتمنى من زمان يعني.
الله يكرمك.
معنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
امين يا رب. امين يا
هذا الحب. اولا بس يعني انا محترم الان للشيخ احمد يعني وفوق راسي ان شاء الله، ولكن يعني من يعني ايام النظام السابق يعني كنا بنقول يعني حينما نتكلم في قضيه الشريعه ان الانسان يطبق الشريعه في بيته، يعني مثلا اذا مش استطيع ان اغير القوانين ولا استطيع ان اغير الانظمه ولا ازيد دساتير التي كلنا نكرهها، يعني ما في مسلم على وجه الارض يحب ان يحكم الا بشرع الله وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم، امر اصلا مفروغ منه. ولكن خلينا واقعين النهارده شيخ علاء، انا بكلم حتى شباب يعني الجزء الاخر اللي لسه بنتكلم ابو حمزه من الاردن، واحنا مغتربين وعارفين هذا الامر، بعض المسلمين المصريين حتى يعني بتكلم عن بلدي فعلا مش يعني بيتكلموا في موضوع الشريعه، هو اصلا هو مسلم يتكلم منهم خايف من الشريعه وهو مسلم. طب احنا بنتكلم في انظمه وبنتكلم في اصلا الناس البيئه التي نريد ان نطبق فيها الشريعه، الناس مغيبه فعلا تغيب كامل، يخاف من الشريعه ان هي تيجي وهتعمل، هو مش فاهم يعني شريعه غير واحد ثاني فاهم الشريعه ان هي رحمه وطاعه لله. حتى الاقباط يعني قرات النهارده خبر في رد ان الاقباط مش عارف ان هي حاجه زي كده بيطالبوا باقامه الشريعه.
نعم.
احنا كنا في الفائد بيقول احنا عايزين نطبق الشريعه حتى على انفسنا في بيوتنا، انا مش انا اطلع مراتي مثلا منتقر انا هلتحي انا هلتزم بالدين حتى في حدود بيتي وفي حدود اسرتي، نخرج الطفل او البنت او الولد اللي يحمل لواء الاسلام ويكون مظهره مظهر شريعه في بيتي. طيب انتهى هذا النظام وجاءنا رئيس بفضل الله عز وجل لاول مره يقول رئيس جمهوريه مصر بسم الله الرحمن الرحيم، لم يقل باسم الامه وباسم القوميات العفنه انتنا، ورايناه يدخل المساجد وهذه من رحمه. يعني انا والله نحن في بلاد الغربه العين تبكي حينما ترى رئيس مصر او رئيس اي دوله مسلمه وهو يسجد لله وهو يخطب الناس، يعني ان اختلفنا مع الاخوان وكلنا يعني اخوه ان شاء الله، ولكن التفينا جميعا وتوحدنا جميعا باختلافنا لاننا راينا ان الخير قادم باذن الله عز وجل. فقصه البساتير وماشي الصبر، بنعلم الناس اولا يعني، وهذا الذي يريده الاعلام ان نتصادم الان ان يكون هناك السلفيه متعدده لما نمشي منهج واحد، لا نحن نريد ان نتكاتف جميعا وان نتوحد وتوحد الصف ويكون لنا باذن الله عز وجل كلمه واحده بان نصدر وندعو الناس ونعلم الناس الله. هؤلاء الذين اعتكفوا في المساجد وبالامس كنا حينما نريد ان نعتكف جيب صوره البطاقه، فانا ارى الخير ان شاء الله عز وجل وننظر ونتوحد ولا ندع فرصه لاعداء الاسلام من الاعلاميين لا نكون مرئين ولكن المغيبين وغيرهم من اعداء الاسلام من الداخل والخارج ان يعني يفككوا هذا الصف ان شاء الله، وجزاك الله عنا خير يا شيخ علاء.
واياك الله يبارك فيك، جزاك الله خير، الله يكرم. معنا اتصال من الاخ ياسر. ياسر السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ علاء
اتفضل، بارك الله فيك.
والله انا احييك على برنامجك الرائع ده،
الله يكرمك،
واحيي الشيخ احمد، بس انا لي طلب عندي واحد بس استفسار.
اتفضل.
عشان ده ذريعه للاعلاميين اللي هو بيتكلم عنهم ان هم عارفينهم انكم ان هم بيحاربوكم وبيحاربوا الاسلاميين وبيحاربوا السلفيين.
نعم.
ايه السبب، ايه السبب تواجد ال الاخوه السلفيين الجهاديه في سيناء يحملوا سلاح ليه يا اختي؟
نعم.
هي ليه؟ ايه السبب؟
نعم.
دي ذريعه للامن وذريعه للجيش وذريعه للاعلاميين ان هم ياخدوا راحتهم في الكلام على السلفيه الجهاديه.
نعم.
احنا نديهم الفرصه دي. سبب تواجدهم بالسلاح المسلحين دلوقتي في ايه السبب؟
نعم.
هم الشيخ احمد بيقول لك احنا علشان من فلسطين.
نعم.
مشاكل. طب ندي فرصه للجيش، ندي فرصه للرئيس الله يوفقه وللحكومه ان هي تعمل حاجه.
نعم.
اما من مساله القوانين الوضعيه والكلام اللي بيراجعوا كان كويس جدا، في ناس فهمها وفي ناس عارفاها وفي ناس مش عارفاها. طب انا للناس المسلمين اوضح لهم في وسائل الاعلام بحيث ان احنا نتعاطف مع السلفيه الجهاديه. مش في كل وقت. يعني وقت الوقت وقت وقت توضيح ووقت بيان. فيا ريت ان هم دلوقتي على الاقل يفهموا سبب في سيناء ليه السلفيه حامله السلاح دلوقتي؟ ليه السبب؟ بس وشكرا ولكم جزيل الشكر.
طيب ابو عمر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك، ربنا يكرمك يا رب. تفضل، بارك الله فيك.
جزاك الله علما ونفع بك الامه.
واياك، الله يكرمك.
انا ارحب بك يا عزيز الشيخ احمد عشوش.
الله يكرمك.
وليه مداخله بالله عليك يا شيخ. انا يعني احنا عايزين نتوحد، عايزين نبين للامه ونبين للمسلمين.
نعم
المسلمين كانوا مغيبين.
نعم
الناس ما كانتش تروح تصلي في المساجد خوفا من امن الدوله.
نعم
فالناس عندهم يعني عدم وعي بالدين، وعدم وعي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم وعي بايات القران. لازم الناس تفهم، لازم كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرات انا ومن اتبعني.
نعم
لازم ندعو الى الله، الدعوه الى الله، الدعوه لازم ندعو الناس وندعو بالرحمه بالرحمه وبالرأفه. لازم الناس تفهم دينها وتفهم ايه شرعها وايه اللي مطلوب منهم، وكل واحد هينفذ، هو اللي هينفذ على نفسه لما يفهم هينفذ. لكن احنا نقول السلفيات جهادية، وكل واحد دلوقتي له فكر، وكل واحد بقى فيه مسميات، وكل واحد بقى فيه جماعات.
نعم
الناس هتتشتت لان هي مش فاهمه، هيتشتتوا، هيمشوا ورا الليبراليين ورا العلمانيين.
نعم
يقول لك هم الاسلاميين، شوف اول ما البلد بقت في ايديهم بقى كل واحد له فكر، وبقى كل واحد نسمع ما اعرفش جماعه ايه، وبقى نسمع ما اعرفش جماعه مين. طب ما ينفعش، لازم الناس تفهم دينها وتفهم شرعها وتفهم ايه اللي مطلوب منها، ويعرفوا ان ده طاعه لله وطاعه لرسول الله سبحانه وتعالى، وان هو ده شرعهم وان هو ده دينهم، هيطبقوه على انفسهم.
نعم
احنا مسلمين، ولما هنفهم هنطبق.
نعم
لكن من غير فهم وتقول اصل القوانين كذا، طب ما بالراحه على الراجل، الراجل لسه بيشم نفسه، عايزين نساعده، مش عايزين نقول اهو ادي الرئيس الاسلامي، ادي الاسلاميين. لا احنا عايزين نساعد الراجل ده، نشوف الراجل ده ماشي خطوات ايه ونمشي وراه على الحق. ادام ماشي على الحق نمشي وراه ونساعده، نجتهد معاه، كل واحد في بيته في عمله في المحيط، جيرانه في محيط عمله، يدعو الى الله ويفهم الناس ان الشرع كذا والشرع كذا والدين بيقول كذا والنبي بيقول كذا والصحابه كانوا بيعملوا كذا. ولا انا بتكلم غلط؟
لا لا لا، ربنا يبارك فيك، تكلم صح ان شاء الله.
ربنا ارحب بكم بالشيخنا الفضيل الشيخ احمد عشوش، واحنا متابعين لكم ومحبين لكم ومحبين لقناه الرحمه ومحبين لكل القنوات الاسلاميه، وربنا يا رب يسددكم ويسدد عنكم وينصر رئيس جمهوريتنا فخامه الرئيس الدكتور محمد مرسي.
امين، جزاك الله خير.
كل عام وانتم بخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا رب علي قدرك
واياك
ومالك القناه. انا بحب اقول كده على طول، والشيخ حسان والاخ الكريم اللي معاك وكل القائمين على القناه واللي في الكنترول، وربنا يجعله عيد سعيد على الامه الاسلاميه. واذا ما بقول يا رب الدقيقه اللي جايه تكون احسن من الدقيقه اللي فاتت، ويا رب يكرمنا جميعا ببصيره وهدى وحكمة ورؤية صائبة لدين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تطبيق شرع الله بالمفاهيم الصحيحة الوسطية التي يعني ما فيهاش تهاون. أنا كلامي بلد حضرتك،
اتفضل.
أنا بقول حاجة، يعني الحلقة دي أولا أنا ما بتكلمش حد مش عايز، بس للعقلاء اللي بيسمعوها النهاردة، ده نقطة تحول في حياة مصر لن تشهدها مصر من 60 سنة. وانا بقول وانا اضرب اللي بقوله، مش بشكر في حضرتك، ولكن دي شهادة. الحلقة اللي تتسمع دي، لان احنا من سنة ونص حضرتك ما كنتش في خيالك تفكر في هذه الحلقة. ارجع تاني اقول، مجرد اللي انت بتقعد مع اخويا الكريم وانا اقوله واحترمه واذا كان في اخطاء في مرحلة فاتت، انا شايف بعض اللي هو بيتهم بعض الاخوه اللي هو بيقول مش موال، يعني اللي هو يبايع الرئيس او اي درس. الراجل ما قالش حاجه على الرئيس الجديد بالمناسبه، اللي انا فهمته كده ان شاء الله مش هيقول، ده وجهه نظر في كلامه، لان هو الراجل كلامه مرتب وكلام دقيق وكلام رجل له، يعني انا هو عالم بالكلام اللي بقوله. ارجع تاني عشان الكلام ما يروحش مني بينسى بعضه. حضرتك ال 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 الحوار هو الشيء الجميل اللي بيحصل بين الناس وبعضيها.
نعم.
الحوار هو اللي هيخلي لو في مشكله موجوده هتنتهي الحوار بين العلماء وبعضهم، بين الأفكار وبعضها، بين الإخوان والسلفيين، بين الجهاديين والسلفيين، بين الجماعة والجمعية الشرعية. لكن هو النقطة مولانا، وانت أكيد فهمها أحسن مني، وأنت عالم وأنت مدرك، وأنا أصلا ما طلعش حاجة في العلم، واخد بالك، إن بعض الجماعات لا تقبل بعضها البعض. لابد أنت بتحط إيدك على الجرح، دوس على الدم ده جامد، دوس عليه قوي عشان ننظفه، ننظف الخراج ده. أنا كسلفي تلاقي ما قبلش الإخوان، الإخوان ما قبلش الجماعة الإسلامية. ليه؟ ده بيقول ده أفكار ضالة، ده مش أفكار ضالة، ده بيتعامل مع مش عارف مع إيه، ده بيتعامل مع إيه. لو والله أشهد الله سبحانه وتعالى، لو إحنا دوسنا على الدم الصح هننهض، مش بمصر، هننهض بالعالم، بس ندوس على الدم الصح ويتقبل بعضنا الاخر. يعني ايه يتقبل بعضنا؟ انت مش عشان اخوان انا ما اقبلكش، عشان انت ايه حاسس ان انت بتتهاون شويه، ده وجهه نظر، او انت سلفي بتاع الاخوان ما اقبلكش، ده متشدد، ده هيبهدل الدنيا، ده هينفر الناس مننا، ده مش، وده كل ده بيصب لصالح واحد، لصالح الصهيونيه العالميه ولصالح الافكار الضل. سيبك من محمد ابو حامد والاشكال دي كلها، كل ده شغال بالفلوس، اللي هيدفع فلوس اكتر هيشتغل معه. ارجع تاني اقول معلش، واخد بال حضرتك، بسال اخويا الكريم وانا احب اقول له، هل الجماعات الجهاديه والجماعات عامه، هل اخترقت في يوم من الايام من الامن وجابوا واحد امن كده ظريف ولبسوه عمه ولبسوه جلابيه وعمل فتن بينكم؟ وانت اكيد تقدر ترد على هذا السؤال. والحاجه الثانيه، انا اربى بالدكتور محمد مرسي، وانا جهدت هنا في بلدي برنبال الجديد عشان انتخاباته، ويعلم اللي بيسمعونا حضرتك محافظه الدقهليه، اربى اللي فيه اخ يظلم في سينا لان هو داء الظلم. اذا ما كان داءه حاجه بسيطه زي ما الاخ بيقول لاخوان اقل تعذيبا، هم تعذب اكتر، انا اضرب كده كويس، واخد بالك. اربى اللي يظلموا اي شخص في سينا بدون سبب، اذا كان مجرم يتعاقب، ما فيش فيها مشكله، ما بندعوش للعنف بالمناسبه ولا بندعو للظلم، ولكن بندعو بالحوار. اذا كان في اخ في سينا ما يتخذش اخ عشان ملتحي زي زمان، لان حضرتك انا متفق مع هذا الاخ الكريم اللي دلوقتي مين مش بشكك في حد، مين دلوقتي اللي بيدي التقارير الامنيه؟ ما هم الامن الوطني، الامن الوطني دي مين؟ هم امن الدوله، هم روحهم، مش بقول اروحهم، اغير عقيدتهم. ايه المنع اللي انا اقول لهم غير عقيدتك بقى؟ لان دلوقتي هو النهارده مين اللي هيقوله متولي شغال تبع مين؟ النهارده ما هم الامن الوطني اللي موجود في منطقتي، هو عنده عقيده نفسي هي على عقيده، دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك، احنا النهارده بنقول، عشان بس انا طولت معلش سامحني، احنا النهارده بنقول عاوزين دوله اسلاميه على اسس وافكار تنهض بالامه الاسلاميه. عمره ما هيبقى في نهضه للامه الاسلاميه واحنا بنتناحر واحنا قلوبنا سودة مع بعض. وجزاكم الله خيرا على وسامحنا على الاطاله.
جزاك الله خيرا، الله يكرمك. طيب انا بعد الاتصال بس نتكلم شويه ويسامحني اخواني واخواتي المشاهدين. طب اخر اتصال عشان نعود للشيخ احمد ونرجع اليكم مره ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
الله يكرمك، اتفضل، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا شيخ علاء. انت عامل ايه وكيف حالك؟ كل عام وانت بخير.
وانت بالصحه والسلامه، ربنا يكرمك.
والله يا شيخ علاء احنا نفسنا يحكمنا الشريعه. والله يعني احنا يوم نجح رئيس محمد مرسي، والله العظيم الواحد منام من كتر الفرحه. كنا نتمنى ان شيخ او رئيس او واحد متدين عارف ربنا يحكمنا بشرع ربنا. مين اللي يكره ان ربي شرع ربنا يسوق فينا كله؟
نعم، كلنا نريد شرع الله.
يا ريت والله العظيم الواحد، انا من عامه الشعب ومن عامه الناس، نفسي ان مصر تنهض ان شاء الله، ربنا يكرمها ونبقى عندنا تامين صحي كويس وعندنا كل حاجه كويسه زي بقيه الدول ونعيش كويسين. احنا مش عايزين حاجه اكثر من نعيش كويسين ونعيش مبسوطين والحمد لله نرى ربنا وربنا يرضى علينا. ربنا لما نزل شرع ربنا نزل شرعه مش عشان احنا، يعني احنا مثلا نمشي بشرع ربنا مش عشان نمين على ربنا به، لا، رب فرض وربنا صالح به، يصلح به الناس، يصلح به الناس وعامة الناس. ربنا يا رب يكرمك ويصلح حالك يا رب ووفقك وسددك.
امين.
وسلام للشيخ احمد، هنا ربنا يكرمه
ويوفقك
وجزاكم عنا كل خير وجزا الاسلام عنا خيرا جميعا ان شاء الله.
امين يا رب، جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. والمداخلات هتسري الحلقة.
أيوة،
لأن كل الكلام ده لابد أن هو يجاب عليه.
نعم.
ومهم جدا أنه يجاب عليه. وابتداء أنا مش بقول الموضوع بتاع شمال سيناء مش عايز حلقة، إنما عايز تعاون وتكاتف.
نعم.
وأظن إن أنا أقدر أقوم بدور وحضرتك تقدر تقوم بدور.
نسأل التوفيق.
يعني إن شاء الله الدور يكون موصولا حتى بعيدا عن الشاشة وبعيدا عن الحلقة إلى أن نصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. زي ما حضرتك ممكن توجه كلاما للمسؤولين، ممكن أوجه كلام للإخوة.
نعم.
الذين يحملون الفكرة السلفية الجديدة.
الإخوة في الحقيقة يسمعون.
أنا عارف أن حضرتك، ما أنا عايز من حضرتك رسالة ليهم، بس قبل الرسالة في أسئلة واستفسارات من بعض إخواننا. من ضمن الأسئلة المهمة يعني واستفسارات إخواننا، بعضهم بيقول لماذا يحملون السلاح هناك في شمال سيناء، خصوصا أن دي هتبقى ذريعة للإعلاميين الذين لهم الأغراض التي تعرفها وبعض الأجهزة التي لها أغراض معروفة، أعداء الداخل أعداء الخارج. ولماذا لا نعطي فرصة للحكومة اللي موجودة الحالية أن تحل وأن تساهم في حل قضية إخواننا في فلسطين وفي الأقصى؟
نعم.
لماذا؟
نعم. وأن كنا سنخرج عن تتابع الموضوع.
نعم.
لكن لا بأس أن أجيب على الأسئلة العارضة.
طيب إخواني بيقول عشان واحد دخل من السعودية، سمحني عشان ما سيبوش على الهاتف كتير.
طب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخ علاء.
الله يكرمك
وضيفك الكريم.
الله يكرمك شيخ شايبة، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك
وكل عام وانتم بخير والرحمة كلها بخير.
الله يبارك فيك وانت بالصحة والسلامة والعافية، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم
بإذن الله تعالى، وأنا أشوفكم في الحج هذا العام إن شاء الله قريبا
إن شاء الله. أسأل الله تبارك معنا جميعا في الفات.
أمين. وتكون ضيوف الرحمن وضيوفنا.
ربنا يبارك. الله يعزك شيخ شايبة، ربنا يبارك في حضرتك.
أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه.
هذه نصيحة لإخوان المواطنين في مصر، نرجو وندعو الله عز وجل أن يؤيد رئيسنا المحبوب ويوفقه لكل عمل خير، فنرجو أن نتعاون على البر والتقوى، لا نصير كل حزب بما لديهم فرحون. وكما قال الأخ المداخل قبلي بدقيقة أو دقيقتين، كان يأمر بالتعاون على البر والتقوى، جزاه الله خير. فنقول يا أمة محمد، إحنا كلنا حزب واحد وهو حزب الله، فلا بد أن نتعاون على البر والتقوى، ولا بد أن نعطي فرصة لرئيسنا الذي جاء بحمل القرآن وجاء حافظا لكتاب الله. اتركوا هذا التشرذم وكل شيء، وكل إنسان يطلع، الإنسان إذا طلع على ولي أمره هذا لا يجوز أن تخالف ولي الأمر. أمرنا بإطاعة ولاة الأمور طالما ليس في معصية لله عز وجل. وقناة الرحمة بنيت على يعني طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمور. فهذا ما أنا أناشد من هذا المنبر العظيم الذي على رأسه شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان وكل الضيوف الكرام الذين يجلسون أمامك يا شيخ علاء، كلهم أفاضل على درجة من العلم، بل جهابذة في العلم. فنقول يا إخوان يا أهل مصر، كم عاما احنا عشنا أكثر من 60 عاما وإحنا نعيش في لا دين ولا صلاة ولا توعية، حتى الإنسان ما كان يسمع له، كنا نجلس لا نقدر ندعو حتى. فالآن نريد أن نعود إلى بلدنا وندعو إلى التوحيد، لأن إذا صلح التوحيد صلح الجسد كله. لكن هل في يوم وليلة كم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة 13 عام وترك الأصنام في الكعبة، ثم رجع وهو منصور بإذن الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فنصبر يا أخوان، اتركوا الرجل فرصة لكي يدبر أموره. خزائن فاضية، اقتصاد دمار، سياسة لا أحد يعرف سياسة ولا كوع من كرشوع حتى. هنترك الرجل نعطيه فرصة للحكومة الجديدة المباركة، نسأل الله أن يوفقها لكل خير وينصر مصر. ونقول لهم اعملوا بدل هذا الكلام، اعملوا كما قال الشاعر: أيها العمال افضوا العمر كدا واكتسابا، وعمروا الأرض فلولا سعيكم أمسد خرابة، وأتقنوا يحببكم الله ويرفعكم جنابة، إن للمتقن عند الله والناس ثوابا، وشجعه وقال أيها الغادون كالنحل ارتيابا واطلابا اطلبوا الحق برفق واجعلوا الواجب دابا واستقيموا يفتح الله لكم بابا فبابا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأسعد الله مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. نعود للسؤال وهو لماذا يحملون الإخوة السلاح هناك ولماذا لا يتركون الفرصة للحكومة الحالية بالرئيس الحالي ولماذا يفعلون هذا وهذا يفتح علينا ذريعة لكل من يريد أن يعني يهجم على التيار الإسلامي ونحو ذلك.
الحمد لله وكفى وسلامنا على العباد الذين اصطفى بعد. أقول لإخواني ولأخواتي يعني المشاهدين لا تخافوا السلفية الجهادية. السلفية الجهادية ليست توحش، ليست ممن يحملون السلاح ليقتلوا بلا تمييز أو ليقتلوا شهوة القتل. وأنا كنت أتحدث معك قبل مداخلة الأخ عن أننا تركنا من قام على تعذيبنا عشرات السنين، وكان أولى بالقتل لو أننا حملنا السلاح ونحن قادرون على حمل السلاح كما يقولون، كان الأولى أن نقتل هؤلاء لا أن نقتل غيره. لو كان القتل هذا عندنا أساسا موجها لشهوة الثأر أو الانتقام أو يعني فرض الذات إلى آخره، هذا غير صحيح. وهذا المثل الذي أذكره أرجو أن يطمئن كل المشاهدين أن السلفية الجهادية لا تحمل سلاح إلا بحق ولا توجه السلاح إلا إلى من يستحق توجيه السلاح إليه. دي بداية، يعني ليس كل من حمل السلاح يكون إرهابيا أو مقاتلا أو مستبيحا للدماء إلى آخره. تكلمت قبل ذلك أيضا أن طبيعة سيناء هي حمل السلاح، أهل سيناء لا يستطيعون أن يتخلوا عن السلاح. أيضا السلاح كان قبل ما جاء الدكتور محمد مرسي، أليس كذلك؟ لأن هذا التواجد الموجود في سيناء كان قبل الدكتور مرسي بكثير، ولو جاء أحمد شفيق كان هذا التواجد سيكون أيضا موجودا. لكن هذا التواجد لمصلحة من ويخصم من مصلحة من؟ هذا هو السؤال. أنا قلت لك في وضوح وبيان قضيتنا هي الصهاينة، ما يفعلونه بأهل فلسطين. ليس هناك سلاح موجه لإخواننا مطلقا. ليست القضية بيننا وبين الدكتور محمد مرسي صراع شخصي أو صراع على شخص الدكتور محمد مرسي مطلقا، لا. إنما الصراع صراع منهجي، الصراع صراع بين الإسلام والعلمانية، وإن شئت فقل بين الإسلام والجاهلية. فأنا أرجو لمن يتكلم عن السلفية الجهادية أن يضع هذا في اعتباره، ليس بيننا وبين الدكتور محمد مرسي مشكلة شخصية، ليس لدينا موقف من شخص الدكتور محمد مرسي، لكن نحن موقفنا من المنهجية. هذا الذي كنت أتكلم عنه منذ قليل أظن أن الدكتور محمد مرسي يرفضه.
أنا مع حضرتك في الكلام اللي حضرتك بتقوله، لكن ما زال السؤال قائما. حضرتك تكلمت على النظام السابق، وإحنا بنتكلم وكان أغلب الإسلاميين من الحركات الإسلامية خلف الدكتور محمد مرسي من أجل في قضية أم، ألا وهي قضية تحكيم الشريعة. ولا شك أن من ضمن الكلام الذي تعرض له قضية فلسطين أيضا في نفس البرنامج. وحضرتك ذكرت لي أن السلفية الجهادية لهم قضيتين، القضية الأولى القضية بتاعت فلسطين، القضية الثانية بتاعت تحكيم الايه
الشريعة.
نعم. وده كان في برنامج الدكتور محمد مرسي. فأنا سؤالي القائم هو لماذا يحملون السلاح هناك وهو سيكون ذريعة في هذا التوقيت، خصوصا وإن قضية التحكيم الشريعة نحن كنا وراء الدكتور محمد مرسي عشان مسألة تحكيم الشريعة، وقال بهذا أغلب الدعاء أظن أن حضرتك متابع يعني. وقضية فلسطين قضية كل مسلم سواء في مصر أو في غير مصر. فأنا يعني أود أن أنا يعني أريد إجابة على هذا السؤال.
نعم.
هل أنت ترى كما يرى الغير بأن دي ذريعة بالفعل؟ هل هم الآن لو أنهم وجهوا هذا السلاح مش للقوات المسلحة إنما يوجهون هذا السلاح للصهاينة الذين يفعلون بنسائنا وشبابنا وأطفالنا وإخواننا، هل ممكن هذا يجر مصر في هذا التوقيت إلى حرب مع إسرائيل وهم يتسببون فيها؟ هل ممكن يتسببون في دخول إسرائيل إلى سيناء بسبب هذه الفعلة وتبقى ذريعة لليهود وللصهاينة؟ وندخل لمسألة مهمة خصوصا أن من أسئلة أو كلام بعض إخواننا المتصلين، لماذا لا نقدر مسائل المصالح والمفاسد زي ما حكى الأخ المتصل الأول، وقضية الجماعة الإسلامية وما كان يحدث ونحو نعم. ذلك. فأنا أريد إجابة للمشاهدين والمشاهدات على ذلك.
نعم.
تفضل.
الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى بعض. فقط أود أن أوضح للمشاهدين أنه ليس كل السلفية الجهادية تحمل السلاح. المشكلة العالقة هي مشكلة سيناء. السلفية الجهادية أوسع من سيناء وأكبر من سيناء بكثير. سيناء هذه جزء صغير من جمهورية مصر العربية، أليس كذلك؟
بل
أنا مثلا لا أحمل السلاح، إخواني رفاقي في المحافظات في القاهرة لا يحملون السلاح. نحن كما بينت لك، لنا في مصر قضية أساسية هي قضية البيان. نحن الآن في معركة البيان أو معركة المصحف، ليست لنا معركة مسلحة داخل مصر الآن.
قضية لكن البيان نفس قضيتنا، احنا بنبين
لكن للناس. لكن هناك خلاف في طريقة البيان. نعم. هو كل يبين، لكن كل له ايه، له وجه
طريقة
أو له
في البيان
أو له يعني. تميز البيان. أنا مثلا هنا أعرض لحقيقة الجاهلية وأعرضها على المشاهدين ليعلموا حقيقة الجاهلية التي نحياها في ظل هذا القانون، لكي يكون هذا حافزا لأن ينحازوا للشريعة وأن ينخلعوا عن هذه الجاهلية. وهذا الكلام أنا أوجهه، أول ما أوجهه لقيادات الجيش المصري.
نعم.
وزير الدفاع، رئيس الأركان، القيادات، وقصدت من قراءة هذا الكلام وبيانه هؤلاء، وكما أنني أقصد الدعاة وأقصد العامة وأقصد كل الناس. إذن ليست كل السلفية الجهادية تحمل السلاح، لكن لسينا طبيعة خاصة كما قلت لك، وسينا تجمع قبلي لا يستغني عن حمل السلاح، ولا تستطيع الحكومة أن تمنع عن حمل السلاح، كما أنها لا تستطيع منع حمل السلاح في الصعيد. يعني أنت بتعمل حملات وينزل الضباط وياخدوا تفتيش ويجي سلاح تاني. نحن نريد أن نكون واقعيين في توصيف الأحداث، لكن المهم أن هذا السلاح إن كان لابد أن يكون موجودا، لأن مش هتقدر ترفعه مطلقا. إحنا شفنا طبعا، أنت كنت تسمع في الصعيد عن صمتة وعن كذا وعن كذا، وتخش والجيش يخش ولكن السلاح بيجي تاني، مش كده؟ ولا ده كلام يعني؟ إذا كان لابد فلا بد أن يوجه السلاح في وجهته ليه؟ في وجهته الحقيقية. تمام. الوجهة المعلنة من قبل السلفية الجهادية وعلنها في بياناته معناها هي إسرائيل. أنت بتقول لي في ظل الدكتور محمد مرسي.
نعم.
لا يمكن لرجل عاقل أن يترك موقفه أو أن يترك ثغره بمجرد قول أو وعد، حتى لسه ما طلعش قول أو وعد. تمام. لسه لم يخرج قول أو وعد بحل قضية فلسطين وكيفية التعامل مع إسرائيل من الدكتور محمد مرسي، هو بيتريث لأسباب عنده أيا كانت هذه الأسباب. لكن متى يترك هؤلاء هذا الموقع أو يندمجوا في قوة الدكتور محمد مرسي؟ عندما يكون هناك واقع عملي على الأرض. الدكتور مرسي استلم دولة كانت تمشي بسياسة واستراتيجية مهادنة لإسرائيل. أنت لا تنسى ما قاله اليهود أن حسني مبارك هو الكنز الاستراتيجي لإسرائيل. القوة الحامية لإسرائيل كانت مصر بقيادة حسني مبارك، أليس كذلك؟
دل.
هناك اتفاقيات تحكم مصر وإسرائيل. أنت رجل تدرس الفقه وتدرسه، أليس كذلك؟
دل.
والحمد لله أنك يعني أحد الأعلام في ذلك. من المعلوم بداهة ومن المجمع عليه أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن أو عقد اتفاق أو عقد سلم على إيذاء المسلمين وعلى قتلهم بالطائرات وسحلهم في الشوارع وهدم بيوتهم. هذا أعجب ما يمكن أن أسمعه. هل هذا وارد في الفقه يا شيخ؟ يعني هل من الممكن أن يكون هناك محارب لي ويريد أن يدخل معي في معاهدة صلح، الصلح في الإسلام، تمام؟ هل أصالحه على قتل المسلمين، على هدم بيوتهم، على قذفهم بالصواريخ، ضربهم بالطائرات، ضربهم بالدبابات؟ نحن نرى في فلسطين فظائع كما نراها في كثير من أرجاء العالم الإسلامي بسبب الاستعمار والاستكبار. إذا من الناحية الشرعية هذا السلم لا يترتب عليه أي نتائج ولا يعتد به شرعيا من ناحية الشرعية، لأنني إذا سلمته أو سلمني أو دخلت معه في اتفاق فلا بد أن يكون على تأمين المسلمين وحفظ مصالح المسلمين، وليس على إبادة شعب بأكمله وتضييع معالم بلد، فهذا لا يستقيم. هذا أمر من الناحية السياسية.
هل حضرتك سمعت في الفترة الأخيرة ما يعني.
لكن انا اودك الاول ان توافقني هل الذي اقوله صواب ام خطا من ناحيه فقهيه؟
لا، اصل في بعض النواحي الفقهيه والمسائل متداخله. يعني في مسائل متداخله، يعني المساله لا يجاب عليها بمثل هذا الشكل على طول.
لا، انا اتكلم في هناك عموم. لا، واضح. ماشي. انا اتكلم عدو يقتل شعبي يسحله يضرب بالطائرات، هل انا اسلم على هذا الوضع؟
انا الان لا اناقش المساله.
نعم، نحن هذه مساله فرعيه ذكرتها بس
في مساله في مساله ابي بصير وما حدث وابي جندل وما حدث في صلح الحديبيه.
هذه تاتي مساله عرضا،
لكن انا لا اود ادخل الان في الخلافات الفقهيه، انما انا اود ان انا يعني اضع يدي على جرح موجود. الجرح اللي موجود ده، هل اللي لو ان كل الكلام اللي حضرتك بتقوله، لو انا دلوقتي بدا اخواننا دول حاملين السلاح عشان يضربوا الصهاينه طبعا، وكلنا نرفض ما يفعله
الصهاينه. نعم. وبدا العجيب انني اجد في الاعلام انه دافع عن الصهاينه. هذا امر غريب. يعني هذا استعمار هذا فكري خطير.
هذا لا يسقط الا نفسه.
نعم.
لكن اللي انا بتكلم على عليه الان، بتكلم على فصائل طيار اسلامي، عموم الشعب اللي انا بتكلم عليه دلوقتي. حتى يمكن حضرتك لاحظت ان الوزير صلاح عبد المقصود ماذا صنع بالنسبة لمسألة التطبيع في الإعلام، وماذا قال، وكيف أبدت إسرائيل كمان استياءها من أنه هو يتكلم أن ما فيش تطبيع بيننا وبين إسرائيل، وده راجل ماسك إيه الآن، ماسك وزير إعلام. اللي أنا بتكلم عليه الآن، هل ممكن أن احنا بسبب الإخوة هناك نجر إلى شيء نحن غير مستعدين له؟ هل ممكن ندخل
بالحقيقة.
هل ممكن ندخل إلى ما هو أكبر من ذلك؟ هل ممكن ان احنا نعطي الرجل فرصة ونبدأ ان احنا تكون معركتنا ما في مسألة الاقصى بالنسبة للحكومة اللي عندنا ونحو ذلك، البيان ايضا زي ما حضرتك سميت ان الحكم بما انزل الله، معركتنا معركة المصحف. يعني ايه؟ يعني انا عايز اقول يا جماعة طبقوا المصحف ده.
نعم،
طبقوا اللي في المصحف ده. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نبين. انا عايز ابين للناس، عايز اوضح للناس. وعشان كده حضرتك بتجيب الفرق بين القوانين الوضعية والقوانين الشرعية.
نعم.
وان ده لا يقر مسلم.
نعم.
هل ممكن انا ابدأ اطرح قضية فلسطين بنفس الوضع وقضية القدس بنفس الوضع واوجه الكلام للحكومة
شيخ الفاضل.
الكلام
نعم للرئيس. نعم، هذا يطرح، وهذا يعني سيوجه للدكتور محمد مرسي ولغيري، لكن انا اتكلم ان هناك فعل على الارض، هناك اعتداء عسكري من اسرائيل، وهناك قتل لشعب مسلم. العدو الصهيوني لا يعرف سوى لغة القوة، إنه لا يعرف. أنت تذكر ولعلي أنا وأنت وكل المشاهدين يذكروا القرار رقم 242، مش كده؟ قرار 338 إلى آخره. أين هذه القرارات؟ كم جلست الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى آخره في إسرائيل تضرب عرض الحد بكل هذا الكلام؟ إسرائيل لا تعرف إلا لغة القوة. حماس عندما كانت قوة مقاومة كانت أسهم حماس في السماء، أليس كذلك؟
لا.
ووصلوا إلى معادلة موازنة الرعب، وصلوا تقريبا 1-3 كان في وقتها، يعني 3 فلسطينيين واحد ايه واحد اسرائيلي، وكانت تعتبر يعني معادله قويه جدا. الذي خرج من غزه هو اشرس قائد عسكري في تاريخ اسرائيل، هو اريئيل شارون. ما كان احد يظن ان شارون هو الذي سيخرج من غزه، خرج على اثر ضربات المجاهدين في غزه من حماس ومن غير حماس في وقتها. عندما تحولت حماس من حركه مقاومه الى حركه سياسيه، انت رايت ما حدث، والدخول بقى في إطار الصراع. إذن فلسطين هذه قضية جوهرية. نحن لا نؤمن بالأقوال لكن نؤمن بالأفعال، ولا بد أن تكون هناك أفعال على الأرض. لابد أن نعترف أنا وأنت أن النظام السابق كان نظاما داعما لإسرائيل بكل ما يملك، كان يوجه مؤسسات الدولة كاملة لدعم إسرائيل، ليس النظام المصري فقط، دول الطوق. كان عندنا مصر والأردن وسوريا.
نعم.
حافظ الأسد لم يطلق طلقة على إسرائيل في حين قتل آلاف المسلمين في حماة، أليس كذلك؟ وسجن تدمر، وابنه الآن يذبح المسلمين في سوريا، لم يطلق طلقة. فالحكام بسابق العهد والواقع لا يمكن أن يركن إليهم في مسألة قضية فلسطين، وإلا حماس جاءت رغم أنف السلطة، أليس كذلك؟ حماس عملت في ظل وجود ياسر عرفات وفي ظل أبو مازن، مش كده؟ كده ولا مش كده؟
نعم.
عمل وخرجت على شرعية أبي مازن، وأخرجت محمد دحلان من غزة بقوة السلاح وليس بشيء آخر. إذن السلاح أحيانا يكون له دور، ويكون له دور فاعل في اما في تحجيم القتل، في تحجيم الاعتداء، في الردع، في توازن الرعب بيننا وبين الخصم. وهذا امر وارد، ربما انت لا تمكنك مناصبك ومؤسساتك من ان انت تباشر دور ليس اقل من ان تغض الطرف عن دور لا يضرك انت في شيء. يعني احنا الان ايه اللي يضرني ان بعض الفلسطينيين بيقاوموا اسرائيل؟
لا
إيه المشكلة ان الا ان يكون هناك، يعني انا كنت اود ان نرجئ هذا الموضوع للاخر، هناك شيخ الفاضل ارادة امريكية ان يمرر سلام مع اسرائيل وان يكون طرف هذا السلام منظمة حماس، مش كده؟ الامريكان، دعنا اتكلم بمنتهى الوضوح والصراحة،
اتكلم
لان الصراحة وارجو يعني ان تكون هناك يعني لقاء اخر وأن تستضيف، من يخالفني ليعرض أيضا وجهة نظر ويرد علي ويبين لي الحقائق. هناك إرادة أمريكية لتمرير سلام بين إسرائيل وحماس،
لا،
لكي تهدأ إسرائيل وتحصل الأمن. أبو مازن تم الانتهاء منه، منظمة التحرير الآن في ذمة التاريخ والضفة الغربية جزء من القطاع الأمن الإسرائيلي، أليس كذلك؟ إذا مرر سلام بين حماس وإسرائيل أمنت إسرائيل تماما، أليس كذلك؟ الخطر الوحيد على مشروع السلام الذي تأمله أمريكا هو السلفية الجهادية، لأن السلفية الجهادية لا ترى أن لإسرائيل شرعيات وجود في أرض اغتصبوها، قتلوا شعبها، بل أبادوا هذا الشعب وحرقوا مقدراته وصنعوا لأنفسهم دويلة تتحكم بأطراف العالم العربي والإسلامي. لذلك خيارنا الوحيد مع إسرائيل هو المقاومة، وليس لنا بديل، ولن نقبل بديل غير المقاومة، ولو قبلنا بديل غير المقاومة مع إسرائيل سنعتبر أنفسنا جزء من الخونة.
أنا هقول لحضرتك،
لكن أنا دعني أقول لا يعني هذا أنني أقول أن الدكتور محمد مرسي لن يقاوم إسرائيل، أنا ما قلتش الكلام ده، لكن هذا سيثبته الواقع، هو هيقاوم ولا مش إيه؟ مش هيقاوم. ليس ثم شرط ان تكون المقاومه عسكريه، في مقاومات كتير كده ولا مش كده؟ عرض، انت كنت لسه بتكلم، عرض القضيه، بيانها، تفنيد الحجج، قطع الامدادات عن اسرائيل، كده ولا مش كده؟ انا اقوي اسرائيل، ادعمها بالبترول والغاز الذي تقتل به المسلمين، او ان مصانع الحديد تنتج حديد ليبنى الجدار العازل، جدار الفصل العنصري. هناك اشياء، هناك مآسي، انا ما كنت اود ان اتكلم عن هذه، يعني ما جئت لكي اتكلم في هذه المآسي، مع انها مآسي خطيرة جدا، حتى لا يقول البعض انه جاء يطعن في الدكتور مرسي ويهد له. الدكتور مرسي الواقع سيثبت الحقائق، وكثير من تكلم يقول اعطوا الرجل فرصة، الفرصة مع الرجل، من اخذها منه؟
لا أنا الفرصة حضرتك، الفرصة مع الرجل،
الفرصة مع الرجل من أخذها منه. أنا عندما أعلن الحق وأبين الحق لا يعني أحمد. ذلك أنني أقطع فرصته.
شيخ أحمد، مصر دي دخلتها العلمانية بقالها كم سنة؟
200 سنة ويزيد،
من أيام محمد علي.
نعم.
هل أنت تتوقع أن جميع المؤسسات الموجودة في غمضة عين هتتغير؟
لا أنا أريد أن أقول
لا يعني أنا بس عايز يعني إيه، أنا سمعت حضرتك، اسمعني بس خمس دقائق. هل حضرتك تظن ان الكلام ده هيتغير في غمضة عين؟
لا.
هل تظن ان الدكتور مرسي او حكومة الدكتور مرسي الان هي بتبني والكل بيساعدها على البناء، ام انك تعلم يقينا ان هناك من لا يريد هذا البناء، وهناك من يسعى لمصالحه الشخصية، وهناك يد بتبني والف كله ألف بيهدم
شيخ الفاضل، شيخ الفاضل.
أنا بس عايز لا احنا عايزين، انت حضرتك بتقول لي تعال نجي للواقع، تعال نجي للصورة الحقيقية عشان نعالج القضية من الأساس. أنا برضو عايز أخذ حضرتك من الأساس ونحو ذلك. هل المعبر من أول ما مسك الدكتور محمد مرسي كان الأخبار المعبر إيه؟ أخبار الأنفاق كانت إيه؟ من عايز اتساءل بس مع حضرتك
الكل ده. انا حسني مبارك صنع جدارا تحت الارض وليس فوق الارض.
انا مش بتكلم يعني على حسني يعني مبارك.
انا عايز اقول لك ايه بالتاكيد،
انا كنت هنا قريبا يا شيخ، انا كنت في رفح
الدكتور
قريباً.
انا اود ان اقول الدكتور محمد مرسي ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين، وحماس جزء من الاخوان المسلمين، وغزه مسلمين، وشعب مصر مسلم. هذا هو المأمول، ان هو مش يقوم بده، يقوم بده واكتر منه. انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم على اساسيات القضيه. انت بتقول ليه الناس دي بتحمل سلاح؟ ليه بتقاوم اسرائيل؟ تمام،
لان اسرائيل ليه بتقاوم اسرائيل؟
لا ما انا بقول ما حمل السلاح ليه؟ ما انا بس عايز اقول لك نحن نعطي فرصه.
نعم.
عندما تكف اسرائيل عن قتل المسلمين وإسالة الدماء. إنما أنت ترى الطيران الأباتشي الـ F-16 المركافة الكل يدخل لسحق ليه؟ من يدافع عن هؤلاء؟
طب هل ممكن يحدث اللي أنا بقول عليه؟
اللي هو أود أن أقول ما ده اللي عايز أقول.
اتفضل.
على الدكتور محمد مرسي أن يأخذ دوره المأمول، ودعنا من نقاش الدكتور مرسي الآن ليكن له إيه يعني، لو إذا تفضلت حضرتك وكنت تريد يعني يكون في حلقة تانية.
ما فيش عندي مشكلة.
لكن نحن نأمل أن يقوم بالدور المطلوب. نحن نأمل للدكتور محمد مرسي ولقيادات الجيش أن يكون صلاح الدين وأن يكون قطز. نحن متى استقاموا على الطريقة وضعنا أيدينا في أيديهم؟ البعض يقول لماذا لا تمد يدك؟ نعم أمد يدي، لكن بالحق، على كلمة الحق أمد يدي على الصراط، لكن لا أمد يدي إلى طرق منحرفة بعيدة عن الصراط. أيا كان بقى نوعية هذا الطريق، ممكن أن نتكلم في نوعيات الالتفاف على الطريق. لكن نحن ليس مع الدكتور مرسي بس، نحن مع جميع الجماعات الإسلامية نمد أيدينا، لكن على ماذا؟ على هذا القانون الوضعي؟ لا مطلقا، تقطع أيدينا ولا نمدها. ولكن على
من منهم يمد يده للقانون؟
نعم أنا بس دعني أقول يعني
نعم.
أنا ليس معنى كلامي أنني إيه أتهم،
أصل بعض أصل حضرتك لما بتقول كده ممكن تفهم إن
لا أبين. دعني بس دعني أبين. أنا أعلم أن أي مسلم يعني يرتضي الله ربا،
حضرتك سمعت
ويؤمن بالإسلام دينا وبالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا،
اللهم صلى وسلم عليه،
أن يرضى بهذا. لكن المشكلة إن ده مخفي مش معلوم للناس. دور مين إبلاغه؟
دور أهل العلم، بيانه أهل العلم والدعاء.
إذن هذا دور أساسي وهو مغيب. الآن الدكتور مرسي صار رأس السلطة،
اللي هو إيه اللي مغيب؟ تحكيم الشريعة؟
لا، الجاهلية التي تحكمنا، الجاهلية التي تحكمنا مغيب حالها تماما،
احكام القوانين.
كم واحد من الشعب المصري يعلم هذا الكلام؟
عارف احنا في عيد،
انا بس عايز اقول لك كم واحد من الشعب المصري يعلم هذا الكلام؟
ده انا
على الدكتور مرسي ان ينشر هذا الكلام على الناس. اذا كان احمد عاشوش كفرد ليس مؤسسة ولا دولة ولا رئيس دولة تمكن ان يعرف الكلام ده، هو طب يعرضه على اللي يقدر عليه، تمام؟
نعم.
ما بالك بقى لو الدكتور مرسي رئيس دولة ورئيس نظام يقول الكلام ده هو جاهلية، الكلام ده باطل، الكلام ده لا نقره، الكلام ده استحلال، رضي من رضي، سخط من سخط. واللي عايز اقوله لك ان الشعب المصري كله سيكون معه، سيكون معه عندما يحق الحق ويبطل الباطل.
نعم.
القضية لا تحتاج منا الى التدرج الكبير الذي نتكلم عنه، لان هذا ليس في روع الناس. الزاني يزني وهو يعلم ان الزنا محرم وان الزنا مجرم، والزاني عندما يرى امرأة زانية اخرى يحتقرها، اليس كذلك؟
بل.
ويعتبرها امرأة لعوب وساقطة. دي فطرة الإسلام موجودة في سويداء قلوب الشعب المصري. أنا أدعو الدكتور مرسي أن يتجاوب مع نبض الشارع المصري والشعب المصري، الشعب المتدين بالطبع والفطرة، الشعب الذي لن يتأخر عن نصرة الشريعة. الشعب يتأخر عندما يرى هناك مناورات سياسية، ويتأخر عندما يرى الصفقات، ويتأخر عندما يرى تداخل الرؤى والأفكار. إنما الشعب المصري هناك يعني حادثة فارقة، الإسلاميون فازوا بنسبة 77 مش كده في الأول؟
نعم.
ورأينا شفيق يفوز ب 12 مليون ونص والدكتور مرسي ب 13 ويه. يعني هذا نصر بطعم الهزيمة. كيف تمكن أحمد شفيق أن يحصد هذه الأصوات؟ هذه مسألة مهمة، لذلك أنا أركز على هذا. لو أننا صنعنا فرقانا عند الشعب المصري لاستطاع أن يميز، ولما تحول عن الإسلام والإسلاميين. هو ما تحولش عن الإسلام، هو تحول عن الإسلاميين لأنه شاف أن في غلطات كثيرة في الخطوات، تمام؟ إنما لو صنعنا في هذا الشعب فرقانا يستطيع أن يميز به بين الحق والباطل، والله لما فاز شفيق إلا بأصوات النصارى وبعض العلمانيين القحة الذين قال الله عز وجل فيهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
في السنة الماضية، شوف أنا بأكلم حضرتك من سنة، وكنا في العيد أيضا، وكانت من حلقات العيد في السنة الماضية على هذه الشاشة، كانت في حلقة جبت فيها مستشار اسمه محمد المسلاوي وأحد المحامين الكبار في القاهرة فقه جنائي، فكنت بقول لهم تعالوا ندخل للفقه الجنائي والقانون الجنائي، انتوا قولوا اللي موجود في القانون وانا اقول اللي موجود فين في الشرع، ولم أعد هذه الحلقة معهم قبل ما ندخل اللقاء، وكانوا متخوفين. هو عايز يقول إيه؟ بدأوا يعرضوا اللي عندهم، وبدأت أعرض اللي موجود في الشرع، وهم يعرضوا القضية، أنا أطرح القضية، يقولي دي موجودة في القانون حكمها كذا، أنا أقول أنت موجود عندك كذا وأنا موجود عندي كذا، موجود في الشريعة كذا، إيه رأيك؟ كانت في الحلقة، في نفس الحلقة دي على الشاشة دي، كانوا بيعلنوا لو إن الكلام وصل بهذه الطريقة للناس ما خاف أحد من الشريعة
مطلقا. نعم،
أنا عايز أقول لحضرتك
إن من
الكلام ده أنا بقول لحضرتك إيه، مش مغيب، لا، في ناس بتتكلم. أنا في فاكر وأنا يعني إيه لسه صغير وأنا بسمع الشيخ كشك الله يرحمه
رحمة
واسعة، وبيقول لو واحد دخل لقى مراته عياذا بالله في زنا، فراح جه الزاني قتله، قال قضية الزنا تسقط عشان ما يقدرش يقيمها في القانون إلا الزوج، لو الأب ولا غيره يقدر يقوم، والزاني ده ممكن يتعمل له القضية القتل إنه دفاع عن إيه؟
عن النفس.
عن النفس. أنا فاكر أنا الكلام ده، وكتير من الناس فاكره. طلعنا هنا، جينا، أنا جيت في مرة قلت ألا أنتم خايفين إن إحنا نحط الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي في التشريع؟ طب تعالوا كده للدستور بتاع أسبانيا، بتاع استراليا، بتاع إنجلترا، بتاع كذا بتاع كذا، واقرأ رقم المادة في هذه الدساتير، وهم بينصوا على دين الرئيس وعلى دين الدولة وعلى الكلام ده كله. إذا كان هم ينصون على ذلك، أين نحن؟ الكلام ده كله يا شيخ أحمد اتقال الفترة اللي فاتت، أغلب المشايخ كانت بتطلع وتتكلم على حاجة واحدة، على تحكيم الشريعة. المؤتمرات اللي إخواننا عملوها في كل الجمهورية كانوا معذرة، يعني كانوا لما يجوا يتكلموا. النهاردة واحد رايح للدكتور محمد مرسي، كان النقطة اللي بيدندنوا عليها ابتداءا ان شريعة الاسلام مصلحة لكل زمان وايه ومكان. عندي اقتصاد اسلامي، وعندي تربية اسلامية، وعندي تعليم اسلامي، وعندي سياسة اسلامية، وعندي عسكرية اسلامية، وعندي وعندي وعندي. الكلام ده اتقال على اذهان الناس، اللي خلى الاعلاميين الليبراليين والعلمانيين يهيجوا الهيجان ده، يقولك ايه ده، بيضحكوا على الناس بالدين، بيضحكوا على الناس باسم الدين. يبقى دول كانوا بيتكلموا يا شيخ احمد في الفترة اللي فاتت بشكل مكثف جدا، بل هم اشتغلوا ايضا في الدعاية لينا، ان كانوا بيبدأوا يبينوا يعني ايه حكم بما انزل الله، يعني ايه ناس بتقول شريعة الله ونحو ذلك. الناس اللي تخوفت ممكن لخطوات ما كانتش مظبوطة، التشويه الاعلامي الزائد والكذب والافتراء والتلفيق، تخويف الناس من شريعة الله تبارك وتعالى وحصرها، هيجلدوا هيرجموا وهيقطعوا، هيجلدوا يرجموا ويقطعوا، هيجلدوا ويرجموا ويقطعوا. انا بقول دلوقتي احنا عايزين في مثل هذه القضية، هذه القضية لا يحملها التيار السلفية الجهادية، هذا المنهج يحمله كل مسلم.
الحمد لله. انا
كل مسلمة
اود فقط ان اؤكد على هذه الجملة،
اتفضل.
ما تدعو لي السلفية الجهادية هو حقيقة دعوة الاسلام، وهو الحقيقة التي تتمنى كل جماعة اسلامية ان تصل اليها.
ما زلنا نختلف في نقطة. ايه هي كيفية الوصول لتحقيق هذا؟
سنتكلم فيها.
نعم.
لكن دعني اكمل ان هدف السلفية الجهادية هدف مشروع وهدف مجمع عليه،
صح،
وليس ارهابا وليس خروجا عن الحد وليس، صح، تطرفا وليس انحرافا في الدين وليس بدعة كما يقول البعض.
طبعا
اود ان اؤكد على هذه.
نعم.
لانه لا يمكن لاحد ان ياتي ويقول ان الهدف ده هو هدف رذيل او هدف غير مطلوب الى اخره. تمام. يبقى طريقه الوصول. طريقه الوصول انا قلت لك اننا نريد بيان ليصنع فرقانا في واقع الناس. انا الان لم احمل سيف وانزل الناس واقول افعل او لا تفعل، لكنني فقط ابين، لكن لا اترك البيان. انا عندما ابين انبذ بانني من الخوارج او انني من التكفيريين او انني من المتطرفين في امور مغيبه، ويقصد بعض الدعاه والاعلام والجهاز الامني الذي يسير البعض يقصد تغييب هذه الحقائق. لذلك انا اصر على عرض هذه الحقائق. يعني في حقيقه مهمه اود بس ان اذكرها، وانا اوجه هذه الحقيقه لقيادات الجيش برضه ولكل المؤسسات والعموم الشعب. بيقول الباحث: ويعني ذلك أن هذا القانون لا يعاقب على الرذيلة الجنسية. طب ده هو يعني يستقيم مثلا؟ نسأل الله عز وجل العافية. ويعني ذلك أن هذا القانون لا يعاقب على الرذيلة الجنسية ولا يهدف إلى حماية الفضيلة أو الأخلاق. دول خمسة من أكبر أساتذة القانون في العالم الإسلامي بيقولوا القانون الحالي بتاعنا لا يحمل قيم ولا الأخلاق ولا الفضيلة. طب يبقى القانون ده هيحمي؟ لم يحمي إلا الرذائل.
نعم.
طب كيف أكون أنا مسلم أرضى بمثل هذا القانون؟ أنا بقى أطالب قيادات الجيش
نعم.
أن يعلنوا رأيهم في هذا الكلام.
طيب معنا الدكتور أيمن خليل وأعود إلى
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا شيخ علاء، ازي حضرتك؟
الله يكرمك يا دكتور، ربنا يكرمك.
الشيخ احمد ربنا يبارك فيك ويخلصك يا شيخ علاء.
الله يكرمك يا دكتور.
معلش لان الحديث شيق وممتع، فمش عايز ان انا اقطع استرسال فضيلة الشيخ احمد، لكن انا بس في ثلاث نقط يعني اود ان انا اتوضحهم لنفسي. يعني
اتفضل.
النقطة الاولى يا شيخ علاء، هل فضيلة الشيخ احمد عشوش بيعتبر ان الدكتور محمد مرسي ولي امر لنا في مصر؟ وهل الانتخابات اللي اجريت دي انتخابات معتبره والدكتور محمد مرسي ولي امر مصر، ولا هو راجل متغلب او مستهزئ عليه؟ النقطه الثانيه اللي هي نقطه الجهاد، هل من حق اي جماعه انها تحمل السلاح من تلقاء نفسها دون ان تستظل بظل ولي امر، دون ان يكون الجهاد منظم وجهاد شرعي من خلال رايه ولي الامر اللي تجتمع تحت منه؟ كل جماعه من حلها تحمل السلاح وتحمل الناس على ما تريد. يعني انا ارى في الكلام وقد اكون مخطئ في لهج التهديد، ان يعني هل هو اقامه للحجه على الدكتور مرسي؟ هل هو اقامه للحجه على الجيش؟ وكلام فضيله الشيخ احمد عن جهاد اليهود النهارده، هل اللي ماتوا على الحدود دول يا شيخ علاء هل هم يهود؟ اللي ماتوا على الحدود دول مصريين مسلمين كانوا بيفطروا، فايه علاقه ده باليهود؟ النقطه برضه اللي اتمنى فضيله الشيخ احمد يبينها لنا، اللي هي نقطه هل الاسلام في عذر بالجهل ام لا؟ النقطه دي انا احتاج بيانها.
حاضر.
واحتاج كلمه الوقت دلوقتي، ومش وقت جهاد، مش وقت حمل سلاح، كلمه الان، تقييده الان، يعني معناها اللي في مرحله ممكن يكون في مصر في حمل سلاح، ممكن الاخوه اللي في القاهره بيحملوا السلاح دلوقتي ممكن ينتقلوا للجهاد اللي هو اللي انا شايفه انتقل من الجهاد كان في مصر بره في العالم، عفوا في العالم الخارجي بره، زي اللي حصل في سبتمبر سنه 2001 كما هو معلوم. انتقل الجهاد دلوقتي لجهاد داخل كل دوله وبابناء كل دوله، اللي هو بمبدا العدو القريب قبل العدو البعيد. هل انا مخطئ في هذا الفهم ام مصيب؟ وجزاكم الله خيرا، واسال الله ان يستخرج منا ما يرضيه عنا، وان يعصمنا واياكم من الزلل. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا دكتور ايمن. وبالنسبه لمساله قضيه رفح والعساكر اللي ماتت، والله يرحمهم رحمه واسعه، في قضيه رفح الشيخ احمد كان في الجزء الاول من الحلقه قال ان السلفيه الجهاديه
بريئه
من ذلك ولم تفعل ذلك.
نعم.
وهم لم يصطدموا
ولا نقر الحادث
ولا يقر الحادث ونحو ذلك. في اسئله طرحت اخرى.
نعم.
الان من الدكتور ايمن، وانا
اود والله انا احيي الدكتور ايمن على حسن ادبه واخلاقه،
ربنا يكرمه،
وايضا على صراحته. هذه الأسئلة ليست محرجة لي،
نعم.
بل أنا سعيد أن هو طرحها.
احنا قلنا
لأنني أريد أن أجيب عليها بصراحة.
نعم تفضل.
وبوضوح. السؤال الأول، هل أرى أن الدكتور محمد مرسي رئيسا شرعيا وأميرا شرعيا للبلاد أم لا؟ الإجابة لا، لأن الدكتور محمد مرسي لم يدخل من الباب الشرعي، يعني لم يدخل الحكم من مفهوم ونظام الحكم الإسلامي، إنما دخله من النظام الديمقراطي. فالنظام الديمقراطي كما هم يقولون دولة مدنية وليست دولة دينية أو دولة إسلامية. نحن كنا نقول لهم اجعلوها دولة إسلامية. الوالي الشرعي يا دكتور أيمن لابد أن تكون له بيعة، والانتخابات ليست بيعة.
طب أنا هسأل حضرتك بس، إيه هي الطرق الشرعية لتنصيب ولي الأمر؟
نعم. ولي الأمر
ينصب بإيه؟
نعم، ينصب ببيعة أهل الحل والعقد له.
نعم.
ثم إذا بايعه أهل الحل والعقد بايعت له العامة. وولي الأمر له شروط، يعني في شروط في اختيار ولي له، أنت تعلمها طبعا، حضرتك راجل مدرس كبير جدا.
أنا عايز
أكد. نحن هناك مفارقة بيننا وبين الدول الأوروبية. الدول الأوروبية تحكم الهمج والرعاه وأصحاب الشهوات وأصحاب الدياثات في شؤونهم الإدارية بطريقة معينة، لأن الديمقراطية تدار في أوروبا من خلال المال، والذي يملك المال في أوروبا هم اليهود، وهذا أمر معلوم. الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يجتاز عقبة الانتخابات إلا من خلال التبرعات، والتبرعات لا تملكها إلا الشركات اليهودية الكبرى إلى آخره، ونحن نسمع عن اللوبي اليهودي ومجموعات الضغط إلى آخره، كذلك في فرنسا، كذلك في بريطانيا إلى آخره. إذن الرئيس هناك يأتي عبدا للمال وعبدا لمجموعات الضغط، لكنه ليس صاحب قرار.
نحن بنتكلم على قضية
هذا الأسلوب لا يصلح في بلادنا، لأن مهمة الرئيس في بلادي، أول مهمة للرئيس، أول واجب عليه هو حفظ الدين، مش كده؟ ده أول مهمات ليه الرئيس. فينبغي أن يشترط في هذا الرئيس شروط أنت تعلمها فقهية، الذكورة، مش كده، البلوغ، العقل، أن يكون سالما من أسباب الفسق وخارم ليه المروءة، كده لا مش كده، أن يكون أمينا، أن يكون قويا.
ده
انا مش قطع،
لا انا عايز، انا عايز بس يا شيخ احمد،
انا عايز اوصل لجزئيه
طرق التنصير. بس حضرتك بتتكلم على طرق التنصير،
بس اديني فرصه طيب
عشان بس ما نتوهش المشاهد.
لا مش هطول مشاهد، انا عايز اوصل لجزئيه محدده.
اتفضل.
تمام
حضرتك.
الرئيس ده في شرطين مهمين جدا فيه.
اتفضل.
اولا ان يرى وجوب تقديم الشريعه على غيرها، ودي مساله منتهيه،
ماشي،
اظن دي مجمع عليها. الامر الثاني أن لا يرى جواز التحاكم إلى غير الشريعة، لأنك تعلم وأنت أستاذي في ذلك وتعلمني أن من يرى جواز التحاكم إلى غير الشريعة يكفر. ليس معنى ذلك أنني أكفر من يقول كذا ومن يقول كذا، لكن أنا بتكلم على التأصيل في المسألة. تمام. إذا قلت أنه يجوز التحاكم إلى غير الشريعة، هذا لا يصلح مطلقا أن يكون رئيسا، بغض النظر بقى ايا كان.
هل الدكتور مرسي؟
لا ما هو عشان اقول لك شيل الاسماء، انا بكلمك بس شيل الاسماء،
ماشي.
انا بكلمك على الشروط اللي تكلمني، طرق التنصيب والشروط
ماشي.
تمام
ماشي.
اذا انا في الانتخابات ما بديش حق الانتخابات لكل الناس، انا بدي حق الانتخابات للمسلم السالم من اسباب الفسق وخوارم المروءه، الناصح لدينه، العامله كده ولا مش كده؟
نعم.
ولا الكلام ده خطا؟ لو في خطا ردوا عليه،
ماشي، ما انا هسمع من حضرتك وبعدين ارد.
عندما نأتي إلى جماعة الإخوان المسلمين بصفة عامة، وهذه قضية ما كنت أريد أن أدخل فيها الآن، كنت أريد أن أستكمل، لكن دعني
اتفضل.
نحن سمعنا من قيادات الإخوان كلاما خطيرا جدا لا يمكن السكوت عليه، كلام للدكتور مرسي، كلام لسعد الكتتني، كلام للدكتور عصام العريان إلى آخره. منهم من قال لا نمنع المواقع الإباحية. طب أنا أريد بأي عقل، بأي مفهوم، أنك لا تمنع المواقع الإباحية؟ هل تتخيل أن في مصر من سيعارضك في هذا؟ من سيعارض في مصر هذا الكلام؟ والحقيقة هم لم أرشيف عندي، وأنا أقول أيضا يا جماعة الإخوان ويا دكتور مرسي، ليست الحلول الآن العصا والجزر، لكن الحل الآن نجلس النقاش.
طب أنا هسأل حضرتك،
نتناقش ونتحاور بالأدلة.
شيخ أحمد أنا هسأل حضرتك سؤال عشان احنا ما انتهش. مسألة تنصيب ولي الأمر.
نعم.
بعض إخواننا لما بيجي يتكلم بيقرأ في بعض الكتب.
نعم.
كيف ينصب ولي الأمر، فبيظن أن طرق تنصيب ولي الأمر محصورة، فيقول إما أن تكون بالوصية كما وصى أبو بكر.
نعم.
لعمر.
نعم.
وإما أن تكون باتفاق أهل الحل والعقد وهم يختاروا، أو مجموعة من أهل الشورى. نعم. ونحو ذلك. وإما الطريقة الثالثة
متغلب بسيفي،
يبقى متغلب. فأنا عايز بس أقول لحضرتك، بعض أهل العلم بيرى أن الطرق دي محصورة، يعني ليس هناك طريق آخر
رابع مثلا أو خامس.
وبعض العلماء يرى أن المسألة مش محصورة في هذه الطرق، إنما هذه المسألة من المسائل الاجتهادية اللي ما يراه الأمة صالحا في زمن من الأزمان ممكن ينصب به ولي الأمر. عشان كده بعض أهل العلم من المعاصرين بدأ يدخل مسألة الانتخابات، وإن كانت مسألة الانتخابات هيطول فيها الكلام.
أنت فاهم طبعا الكلام.
بس أنا عايز بس يعني أوصل لنقطة، هل يا ترى الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كله في شروط ولي الأمر، أقل ما فيها الآن يقال على الدكتور محمد مرسي، إلا ما أقول يعني مين أهل الحل والعقد اللي موجودين، أحصرهم في مين؟
أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد ينبغي أن يكونوا من العلماء العاملين الناصحين لدينهم.
كويس.
ومن الأمراء ومن وجهاء الناس،
يبقى لهم رأي ما بين الناس ونحو
من المتبوعين.
فحينما أرى أغلب أهل العلم في بلد كمصر كانوا مؤيدين للدكتور محمد مرسي، وحضرتك بتقول دي من ضمن الطرق. اصلا انا ممكن احط لك الدكتور مرسي ادنى حاجة احطه انه الان بواقع الحال
متغلب
خلاص كده. كيف كيف الدكتور في احمد في كيف في الشيخ احمد
في مسألة مهمة
يقول لي مش ولي امر
في مسألة مهمة يا شيخ.
اتفضل الشيخ.
لو ان الدكتور مرسي، وهذا يكون ارجى له ولنا ولكل الناس،
اتفضل،
واريح،
اتفضل،
تمام، اعلن انحيازه للشريعة الاسلامية بوضوح، واعلن
ده كان في برنامجه يا دكتور احمد.
انا قرأت برنامجه وانا يعني عشان كده قلت لك ايه، اود ان نعم. نأتي بالبرنامج المكتوب
نعم
للدكتور مرسي وبرنامج حزب الحرية والعدالة. يمكن ان اعرض ذلك في حلقة قادمة لو كان عندك متسع او سمحت نفسك بذلك.
لا احنا اتفقنا على
ذلك. انا اقول ذلك نعم. ليس تجريحا لجماعة الاخوان ولا لشخص الدكتور محمد مرسي، لكن بيانا للحقيقة. وانت كما قلت في بداية الحلقة السابقة انه لابد ان تحاور الحجة بالحجة والدليل بالدليل صح. والفكر لا يرد الا الفكر
نعم.
مش كده
نعم.
والاعتقاد يبين
نعم.
ليس لدينا اي اشكالية، مستعدون للتواصل في ذلك، بل انا ادعو قيادات الاخوان المسلمين الى ان تكون هناك جلسات حوارية لنتحاور فيها بشأن هذه المسائل ولتظهر فيها الحقائق.
لكن انا اقول هو
أن الدكتور مرسي يستطيع، وانا من جانبي موافق تمام فضل. لبيان هذه الحقائق. انا اقول الان ما رأي الدكتور مرسي في هذا، ليعلن لنا رأيه في هذا الكلام الذي ذكرته اليوم وباقي الكلام الذي سأذكره هنا. الدكتور محمد مرسي المفترض أنه جاء رئيس مسلم لدولة مسلمة، ولم يأتي رئيسا مسلما ليتوافق مع العلمانيين أو يوافقهم أو يصبر عليهم في أمور لا تحتاج إلى الصبر ولا رضاه الشعب. أنا أتحدى أن يكون في الشعب المصري من يقول أن للرجل أن يزني بأخته أو إن الأب يزني بابنته. ده وارد؟ مش وارد. لو كان وارد هيبقى وارد عند إيه؟ مجموعة من الشيوعيين إحنا عارفينهم تمام؟ ومجموعة من الليبراليين، مش الليبراليين بقى، أصحاب الهوى والشهوات اللي هم خارجين عن حدود الأدب والقيم، وهؤلاء لا قيمة لهم، هم في كل مجتمع، وهذه قلة، وقلة غير مؤثرة في واقع المجتمع المصري. على الدكتور محمد مرسي أنا أدعوه أن يتلاحم مع دينه ومع عقيدته ومع شعبه، فهناك تلاحم بين الدين والاعتقاد والشعب. لماذا نخالفه من أجل حفنة من العلمانيين؟ ربما يكون هناك منظور آخر، أمريكا أو الغرب، مش كده؟
لا نحن أمة ونحن قوة. نحط افتراضات يا شيخ أحمد، أنا مش عايز نحط
افتراضات. لا ما نحطش والله.
لا أنا عايز أنا أدعو. السؤال الأول
اعتبرني رجل حسن النية، وأنا بقول للدكتور مرسي يا دكتور مرسي انحاز إلى الشريعة بوضوح. اعتبرني رجل أنا ضعيف الفهم، ما بفهمش إلا باللغة الصريحة والكلمات الواضحة. أنا كرجل مسلم عندي شوية غباء، ما بفهمش الكلمات المطاطة
نعم.
ما بفهمش الكلمة اللي تدي ثلاث معاني. إيه علاجي بقى مع الدكتور مرسي؟ يديني كلمة واضحة بينة قاطعة هتتحل المشكلة. لكن نحن نصنع المشاكل. أصحنا خد بالك إيه يعني، أنا حديك مثال خطير جدا في جماعة الإخوان المسلمين، وأنا والله ما مش عارف في حقيقة تفكيرهم لأنهم أذكياء جدا، بس دعني أعرض لك هذا النموذج. الإخوان عينوا نائب رئيس الحزب النصراني تمام، بقصد ان هم يحصلوا على اصوات الايه النصارى.
ده وجهة نظر حضرتك ان انت
طيب
تقول كده.
بس طب انا هقول لحضرتك، ما هو تعبيرا
اصلا انا ممكن اكلم حضرتك
سياسي.
هو تابع لانه مذهب
ايا كان.
لا مش ايا كان، انت حضرتك تعرف ان طوائف النصارى بعضهم يكفروا بعضا.
نعم نعم، بس
تعرف ان
في النهاية هو يريد ان يبعث برسالة ليقول انني
اصل دي لها غرض. انا عايز بس ايه لما نيجي
الرسالة واضحة
منصف.
ما انا ما اتكلم على
الطوائف دي هتفرق.
شوف
وايه غرضه انا عايز بس ارجع للنقطة اللي احنا انا معاك يا شيخ احمد، بس احنا حضرتك قلت نتكلم بصراحة فانا بكلم حضرتك بكل صراحة.
معلش انا صريح، وانا برضو ايه مقدر لك احتمال صراحتي في البرنامج، وقد تكون صراحتي
لا مفيش اي مشكلة
حد او الخطوط الحمراء، لكن
انا قلت لحضرتك مفيش علينا رقيب الا الله.
الله يبارك فيك.
سبحانه
الله
وتعالى. وانا بقول لك مفيش علينا رقيب الا الله، وحضرتك قبلت ان احنا نتعاون في الخير
نعم،
ونضع
نعم.
أيدينا في الخير
نعم.
والمسألة وتعاوننا في هذه القضية مش هيكون على الشاشة فقط
نعم،
إنما
نعم.
كل ما نستطيع أن نبذله لديننا ولخدمة وطننا هنعمله
نعم
خدت بالك دي ما فيهاش كلام
شك في ذلك.
فاحنا دلوقتي حضرتك احنا اتفقنا ان الفكر لا يناقش الا بالفكر، وانا كنت اود ان الحلقه ما يكونش فيها مناقشات، انما كنت اود ان هي تكون عرض بس في اسئله طرحت على حضرتك، فعايزين الاجابات تكون واضحه عشان اخواننا واخواتنا
يفهموا. انا اجبت بوضوح، ما انا لا ما انا مشكلتي انني اجيب بوضوح.
حضرتك قلت ايه؟ انا دلوقتي اتعرض على حضرتك سؤال الدكتور محمد مرسي ولي امر ولا لا، فحضرتك رحت قلت لا.
نعم.
طب ليه لا؟ قلت اصله ما دخلش من باب من الابواب الشرعيه.
نعم.
قلت لحضرتك ما هي الابواب الشرعيه؟
ذكرتها لك.
ذكرنا الابواب الشرعيه. قلت لي حضرتك ان
ليس
من ضمن الابواب
يا اخي الفاضل انت
مش
رجل.
حضرتك قلت من الابواب اهل الحل والعقد.
اه طبعا.
طيب حضرتك ترى ان اهل الحل والعقد الان في مصر مين هم؟ ولا ما فيش اهل حل وعقد عندنا؟
لا بالتاكيد في اهل حل وعقد، لكن المشكلة في حتة مهمة جدا.
اتفضل حضرتك.
أن الإعلام يغيب فريق كبير ويظهر فريق، ليس الظاهر هو كل أهل الحل والعقد، وهذه مسألة مهمة. الأمر الثاني والمهم جدا أن أهل الحل والعقد هناك أمور مغيبة عليهم منها وهذا تحسينا للظن بهم وليس تجريحا أو تنقيصا، تحسينا للظن أنهم لا يعرفون هذه الحقائق. انا متاكد ان كتير منهم لو عرفوا الحقيقه دي هيقوموا فيها، يقولوا ازاي الكلام ده
لا يعرفون القوانين الوضعيه، امال بيهاجموا ايه؟
لا عارفين
اهل العلم بيهاجموا،
شو عارفين ايه؟ بص مش بالتفصيل، هم عارفين العموميات. انا هذا اقول تحسن للظن والله، لكن هذه التفاصيل اللي حترت كمان، يعني هو حد بيعرف ان القانون بيرفض الاخلاق بالجمله؟ انت عارف دي مبنيه اصلا على نظريه القانون المصري اتاخد من القانون الفرنسي اللي اتوضع عام 1810، قانون نابليون يعني. والقانون ده وضع على مقدرات جيرمي بنتام الفيلسوف الانجليزي. جيرمي بنتام كانت عنده فلسفه، حتى هو عامل كتاب عن روح القوانين، تمام؟ عامل كتاب في فلسفه الايه؟ الفضيله والرذيله، واخد بالك؟
لا.
والجريمه والعقوبه. هو بقى بيقول ايه؟ بيقول ما هي الفضيله وما هي الرذيله. جيرمي بنتام رفض الفضائل المتعارف عليها دينيا واخلاقيا.
انا مع حضرتك ان في القانون الوضع ما يخالف شريعتنا، في اخواننا عايزين يتواصلوا مع حضرتك نروح لهم.
انا ارهقتك معلش
لا ما ارهقتنيش ولا حاجه، احنا قلنا نفتح حوار صريح.
طبعا طبعا
خدت بالك واحنا نريد ارضاء الله.
طبعا طبعا
لا ان نتعصب لارائنا ولا لاشخاصنا ولا لهذا
الحوارين والله. ويعني
انا قلت لحضرتك قول كل اللي بداخلك وما عليناش رقيب الا الله، ولا اقول اللي بداخلي
من نخالفه او غيره. نسمع له ونسمع منه.
طب ربنا يبارك فيك. نسمع بعض اخواننا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخ علاء.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وحضرتك طيب.
وانت بالصحه والسلامه الله يكرمك.
بعد ابنك انا عايزه بس اسال الدكتور احمد اللي مع حضرتك.
اتفضلي
دكتور. بقول انا مش شايف الدكتور مرسي ان هو يعني ايه ولي لنا. طب انا عايزه اساله، احنا بقالنا يعني حضرتك قلت له من ايام محمد علي يعني من 200 سنه، انا شايفه ابعد من كده، ان الحكام هم اللي كانوا بيختارونا واحنا ما كناش بنختار حكامنا، ولا كان عندنا الشريعه ماشيه ان احنا كنا ازاي نختار اهل الحكم زي ما كان ايام الخلفاء الراشدين. طب حضرتك احنا ما فيش عرض كان قدامنا يعني اقرب للشريعه وتطبيق الشريعه غير الدكتور مرسي، هل الطرف الاخر هو اللي كان ينفع؟ طب ما هو ده الباب اللي احنا عرفناه وده يدخل منا يدخل لنا ليه في الدكتور مرسي؟ طبعا دي اللي كان قدامنا ان احنا نختاره بيه، ما شفناش اي حاجه ولا البلد كانت مطبقه الشريعه وبقالنا 60 سنه في عهد استبداد واستعباد، كنا هنختار الدكتور مرسي ازاي؟ ما هي دي الطريقه اللي كنا نعرفها، والشعب البسيط اللي هو يعني ما يعرفش الحاجات اللي حضرتك بتقولها، الاسلوب اللي احنا نختار بيه الحاكم الا الاسلوب ده. على ما حضرتك تقول الكلام ده هناخد فتره يا دكتور احمد، هناخد فتره على ما نعرف المبايعه ونعرف ازاي نختار الحاكم، لكن الوقت اللي احنا فيه هو دكتور مرسي يعتبر انسب واحد لنا اللي هو يطبق شرع ربنا. اظن الطرف الاخر كان هو لا له دعوه بشرع ربنا ولا كان عايزين يقيموا شرع ربنا، وكانوا بالعكس كان عايز يحذف القران من المناهج. فطبعا هو يعتبر دكتور مرسي هو ولي امرنا دلوقتي على اساس ان احنا اللي اخترناه برضانا. الطريقه ازاي ما نعرفهاش، بس هو احنا اخترناه وكان الشيوخ كلها اتفقت عليه وكل اجمع عليه ان احنا نختاره، واحنا مشينا ورا شيوخنا ورا علمائنا ثقه فيهم. فحضرتك تقول ان هو مش ولي علينا، دي يعني مش قادرين نتقبلها من حضرتك شويه. معلش انا اسفه ان انا كنت يعني بتكلم بالطريقه دي، وشكرا.
شكرا.
اتفضلي معايا ابو امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ علاء؟
الله يكرمك، اتفضل ابو امين، ربنا يبارك فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بشكرك يا شيخ علاء اللي انت بتجيب واحد من قمه المسلمين. الشيخ عامل عاشوش ده انا بشوفه في بسلكش عليه ولا حاجه، بس الاسم ده
الصوت بيقطع عند حضرتك، يا ريت يعود الاتصال مره اخرى. الله يكرمك. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
ام عبد الرحمن اتفضلي. السلام عليكم.
معلش يا شيخ، بس ممكن يعني البرنامج بتاع حضرتك هيتاح لي بس ان انا اتكلم في بعض الحاجات، فاديني فرصه يعني.
اتفضلي في كلام في الحلقه ان شاء الله يا اختي.
طيب انا بس عايزه اقول يعني هو الكلام مش هيبقى مش مرتبط ببعضه، لكن هو زي عناوين. لكن في حاجة اسمها أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله. يعني احنا عندناش أسلحة كيماوية زي اللي تمشي الدود في جسمهم زي ما هم عندهم، دي حاجة. الحاجة التانية اللي أنا عايز أقولها، المسلم أصلا متسامح. لو فضلنا نفكر في غل وضغينة وحصل كذا وحصل فيا كذا وممكن اخد بطاري وممكن اقتل وممكن اعمل في ناس كذا، مفيش يعني ده مش مجاله. يعني بلدنا دلوقتي في حاجه لاستقرار، في خراب نفسي في الـ في الـ في الـ في مصر كلها. في حاجه تانية، انا لما افتح قناه دلوقتي بتفرج على افتح قناه ابص الاقي حسن البنا حسن البنا حسن البنا. انا عايزه افتح قناه اسمع سيره الرسول عليه الصلاه والسلام، اخلاق الصحابه، سلوكيات الصحابه، سلوكيات الرسول. انا عايزه ادرس في المدرسه سيره الرسول ويعني وما شبه ذلك. مش عايزه اخش يعني اولادي يدخلوا مدرسه يدرس ليه حسن البنا؟ طب ما يدرس سيره الانبياء والرسل واخلاقياتهم، ودي حاجة تبقى في المجموع. ما دي حاجة احنا من ضمن الحاجات اللي بنعاني منها. الحاجة التانية انا بتفرج على قنوات كتيرة جدا، للأسف انها كلها معظمها قنوات اسلامية، الاقي فيها الاخ يعني مثلا زي قناة الناس، انا مش عايزة اقول زيهم بالاسامي واقول اسم حد معين، لكن يعني دايما اشوف الشيخ على قناة الناس بيتكلم يقول لميس الحديدي وعمر أديب وفلان وفلان، وحضرتك أستاذ فقه اللي عرفته من الشيخ أحمد أن حضرتك بتدرس وبتدرس الفقه. هل ده من الفقه؟ هل من إسلامنا أن إحنا لما نقعد نتكلم في القنوات نجيب سيرة الناس ونقول بالاسم؟ هي دي حاجة يعني عادية؟ أنا عايزة أفهمها، يعني ربما تكون عادية، فأنا شايفها مش مستحبة من حد مسلم، من حد المفروض ان انا اخد علم، اخد منه دين، اخد منه معلومة تفيدني في حياتي، يعلمني سلوك، يعلمني السيدة عائشة كانت بتعمل ايه، الرسول كان بيعمل، ربما يكون زوجي قاعد يشوف، يعني ناخد حاجة كويسة نصلح بيها الخراب اللي جوانا عموما، مش انا بس. يعني اما افتح قنوات ابص الاقي ناس بتتجاب سيرتها، دي حاجه مش مستحبه. يعني دي انا عرفت الناس السلفيين وحبيتهم جدا وعشتهم فتره كبيره جدا. عايزه كمان لما يجي حد من جماعه الاخوان يتكلم يقول حاجه تبقى هي دي الصح، اللي هي دي هتحصل مهما كانت العواقب، هي دي اللي هي اتقالت هي اللي هتحصل. احنا مش شايفين كده على فكرة، ده مش رأيي لوحدي، يعني أنا بس يعني بقول ببلغ حاجة أنا شايفاها إن دي حاجة بتسيء للإسلام، مش حاجة حسنة، دي حاجة سيئة. أنا مش عايزة أشوف شيخ بيتكلم ويجيب سيرة يقول حد فلان بالاسم. عايزة برضو كل واحد يقول رأيه، عايزة أعرف رأي الناس إيه. ما نحجرش على قنوات، ما نحجرش على ناس، في ناس بتقعد تتكلم حقها إن هي تقول وتعبر عن رأيها بدون غلط. يعني ما تبقى في قنوات اسلاميه بتجيب بتتكلم عن ناس وبتقول اسامي ناس معروفه بصرف النظر عن هم مين. انا اتعلم ايه؟ ان ده شيء عادي، ولادي يتعلموا ده ان ده شيء عادي. يعني انا عايزه ديني، احنا كلنا مسلمين،
كلنا بنحترم ديننا، عايزين نعرفه، عايزين نتعلمه، عايزين نتعلم السلوكيات الكويسة، عايزين مش عايزة حسن البنا يدرس في المناهج، أنا عايزة السلوكيات تربي ولادي، عايزة نزرع في ولادي السلوك الكويس، السير في الطريق دوت، أداب السير في الطريق، أداب المعاملة مع الناس. مش عايزة أعرف سيرة حد، مش عايزة أفتح قناة، عايزة أفتح قناة أسمع الرسول كان عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا بيعملوا إيه، أخلاقياتهم سلوكياتهم، أسمع حسن البنا ما عرفش إيه. حسن البنا النهاردة 4 أو 5 حد بيتكلموا عن كده، طب أنا ما أسمعش الصحابة يعني عن الصحابة والرسول والأنبياء والصالحين ليه؟ أتعلم السلوكيات من الناس دي، ايه اللي انا هاخده من ده؟ انا يعني عايزة استفسار بس. في حاجة تانية لكل حضرتك بتقول ان الاعلاميين لكل واحد يعني ليه اغراض، طب ما كل الاعلام حضرتك الحلقة اللي حضرتك مع احترامي الشديد لحضرتك اللي بتقدمها دي ليها غرض. كل اللي انا عايزة اشوفه يعني في حاجة تانية عايزة اتكلم عنها، كان في حد في عضو في المجلس الاخ سلفي وحصل بعض يعني خطأ منه او تجاوز او مش عارفة يعني بالضبط، يعني الموضوع سمعته زي اي حد بيسمعه، لما استضافته لميس الحديدي فكانت بتهاجمه بطريقة انا استفزتني جدا، انا كنت ضد الشخص ده لما سمعت ان هو حصل منه كده، لما هو قعد معاها وكانت بتتكلم معاه وبصراحة هي استفزته جدا، وكان وشه مبتسم وكان بيرد بكل ذوق وأدب أنا احترم.
طيب أنا يعني جزاك الله خيرا يا أختي على كل الكلام اللي انت بتقوليه، لكن ينبغي أن تعرفي شيئا، وهو أن المشايخ مش بيتكلموا عن أحد إنما بيتكلم عليه، والدعاء يتكلم عليه، وهم يجرحون ليل نهار على هذه القنوات، وكان حري بك أن تتصلي بهذه القنوات لكي تخبريهم بهذه النصيحة، إن ينبغي عليكم ألا تتكلموا بهذه الطريقة، وينبغي عليكم أن تتكلموا بالطريقة الفلانية. أما الدعاء أحيانا في النوادر إذا ذكروا أسماء بعض الأفراد فهم يستندون أيضا لأدلة شرعية، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وأحيانا كان يذكر بالاسم صلوات الله وتسليماته عليه، ولذلك وضع العلماء عليهم رحمة الله قواعد فقالوا والقدح ليس بغيبة في 6: مستفت ومتظلم ومحذر ومجاهر فسقا ومن أعان على إزالة منكري. يبقى في مواضع أحيانا ممكن نحذر الإنسان من شر شخص، من شر فلانة، يبقى نحذر نقول انتبه لفلان، انتبه من فلان، انتبه من فلانة. أتت هند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تقول إن أبا سفيان رجل شحيح، وبدأت تحكي للرسول صلى الله عليه وسلم وهي تسمي بالاسم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لها لا وأخطأت وفعلت، لأن المقام مقام فتوى، وأحيانا يكون من أجل إزالة منكر، وأحيانا يكون من أجل تحذير الناس، وأحيانا يكون من أجل التظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وجيد جدا ان انت حضرتك تستفسري عن هذه الاشياء، واعلمي ان ما يقال لك من قبل اهل العلم ومن قبل الدعاء انما يستندون على ادلة شرعية فيما يظنون، فاذا لم تتضح اليك صورة في كلامهم فعليك بالاستفسار والسؤال، لماذا كما سألت الان، لماذا كذا ولماذا كذا. احيانا انت اخذتينا وانهم يتكلمون عن شخص فلان او شخص علان، والله لو انك تابعت معظم البرامج لوجدت معظم البرامج تقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، معظم البرامج تقول الصحابة رضي الله عنهم فعلوا والسلف فعلوا واهل العلم فعلوا والصالحون فعلوا وحلال وحرام ونحو ذلك. فاسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. معي اتصال،
أحب أن أعلق تعليقا بسيطا.
اتفضل.
على كلام الأخت، بالنسبة للشيخ حسن البنا الحقيقة نحن نرى أن هذا الرجل يستحق الدراسة والتدريس، وهذا الرجل أبلى يعني بلاء كبيرا أيا كانت تحفظاتنا على دعوة الشيخ، لكن نسأل الله عز وجل أن يكون من شهداء الإسلام.
أمين.
وهذا الرجل يكفي أنه حرك الركود والسكون بعد سقوط الخلافة الإسلامية، وأظن أن الحركة الإسلامية كلها مدينة للشيخ حسن البنا رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرفع ذكره عنه.
معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل بارك الله فيك.
شيخنا مع عفوا يعني أنا عدت إليكم لأمر هام، يعني أريد أن أسأل شيخنا الله يجزيه خير يعني، وأنا أشكره شكرا جزيلا على صراحته. أريد أن أسأله، هو قال نحن نحمل السلاح ضد الصهاينة، من أين يحمل السلاح ضد الصهاينة؟ هل من أرض مصر لكي نجلب الضرر لمصر، أم من أرض فلسطين المحتلة التي هي تقاوم؟ ينبغي أن يحمل السلاح من أرض فلسطين، إن كان هناك وسيلة للتسلل لداخل فلسطين وحمل السلاح من داخل فلسطين للدفاع عنها. وأنا أقسم بالله ولقد أقسمت بالله يوم أن ظهرت نتيجة النجاح الدكتور مرسي أن أثنى أمانية أن ترضوى أرض المسجد الأقصى بدمي ودم ابني الذي لا أملك غيره. فنحن يعني نأثنى أمانينا أن يحرروا الأرض، لكن من أين يحمل السلاح ضد الصهاينة؟ هل من أرض مصر فتجلب الضرر على مصر الآن؟ ومصر يعني تعاني من الداخل، تعاني من الفساد في الداخل، فالذي ينبغي أن يفعل أن تطهر مصر من الداخل ثم تقوم الدولة حتى إذا استقامت واشتدت وصارت قوية فتية تستطيع أن تدافع عن نفسها وعن إخوانها في خارجها فيكون ذلك. أما قوله عن الدكتور مرسي أنه ليس هو الحاكم المؤهل لأسباب الأسباب، أليس أهل الرأي والحل والعقد، أليس أجمع عليه العلماء أنه هو الرجل الذي يستحق أن يكون رئيسا؟ فأريد أن يجيبني، من أين يحمل السلاح؟ هل من الأرض التي يدافع عنها أم من الأرض التي يخشى عليها؟ أريد إجابة على هذا السؤال وجزاكم الله خيرا.
هل تسمح لي بالإجابة على سؤال سؤال؟
تفضل.
نعم. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى بعد. أنا ابتداء أحييه يعني على أنه يسأل ويعرض ما عنده، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للحق وأن يلهمنا الصواب يعني. لكن هناك خطأ كبير جدا، هذا الخطأ استقر في الذهنية المسلمة بفعل وسائل الإعلام وبفعل الاستعمار. أنت تعلم أن الحدود بين العالم العربي خاصة والعالم الإسلامي عامة حدود مصطنعة، وكان الاصطناع فيها بقصد بناء هذه النفسية أن مصر غير فلسطين، غزة غير سيناء، ودي شيء ترصب في الذهنية المسلمة في العصر الحديث بفعل الاستعمار وبفعل الإعلام. بالحقيقة أن أمة الإسلام أمة واحدة، وإذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وما الذي يفرق بيني وبين غزة إلا السلك الشائك، والسلك الشائك هذا لا يمكن أبدا أن يكون هو الفيصل بين أن أعاون أو لا أعاون، ولا يمكن أبدا أن أدع إخواني هنا بحجة أنا مصري وهو فلسطيني، أو أن دي أرض مصر أرض فلسطين، هذه أرض الإسلام وينبغي أن أنطلق منها. فهذا خطأ خطير جدا، وخطأ القومية ده خطأ شديد. وأنت تعلم ما قاله الشيخ ابن باز في كتابه نقد القومية العربية، وله في ذلك كلام كثير جدا، ويمكن ده هذا هو أخطر الآثار، إن ده أخ مسلم وينتمي للإسلام ويحب أن يموت على ثرى فلسطين، لكن ترصب في ذهنيته وفي نفسيته أن مصر غير فلسطين. نحن لا
هو بيتكلم
يعني
مش على انه
نعم انا فاهم، انا هجاوب على الجزء الثاني.
هم
هجاوب على الجزء الثاني
برضه،
هجاوب على الجزء الثاني. نحن لا نعنى بتوريط مصر في حرب او معركه، لكننا نعد الموقف استراتيجيه. تمام، استراتيجيه مصر كانت الدعم الكامل لاسرائيل، الان ينبغي ان تكون هناك اراده، نيه، توجه، تخطيط، انت دعنا كل هذه المقدمات تمام لتعديل الموقف في كيفية التعامل مع إسرائيل ونصرة القضية الفلسطينية. الشباب المسلم ما خرج ليقاتل اليهود بجسده وبمقدراته الصغيرة حتى في حماس، القسام ماذا يصنع أمام بطاريات الصواريخ الإسرائيلية والأمريكية والترسانة الرهيبة جدا للعالم الغربي التي تصب بأكملها في إسرائيل؟ هل هذا يغني شيء؟ لكن كان لابد من المقاومة. إن كنت أنا لابد ميت فلأمت بشرف أو لأمض بكرامة. كنا نود للحكام أن يتركوا في ذهنات الشباب المسلم أنهم قادرون على الفعل. الدكتور مرسي ما زال في بداياته، لم يقم بعمل بعد، حتى لم يقم بتصريح في هذا الشأن. يعني أنا أتابعه بشدة، بل هو يعني دائما وأبدا يؤكد على أن مصر ملتزمة باتفاقياتها إلى آخره، أيا كان الذي يرتضي لنفسه، بس أنا بتكلم على المسألة.
متى يركن الشباب إلى أن هناك نظام أو مؤسسة قوية أو دولة ستقوم بهذا العبء ويكون هو جزء منها، مش يكون جزء متنافر معها، يكون جزء جزء منها، عندما يتبين للناس أن هناك توجه حقيقي لنصرة هذه القضية سواء بالإرادة أو التخطيط أو العمل حتى لو جاء في مرحلة متأخرة.
طيب.
أنا لا أطالبه الآن أن هو إيه؟
نعم.
يقاتل.
إحنا كويس إن إحنا بنفتح حوار.
نعم.
في الموضوع.
نعم.
لكن كلمة مسألة إن إيه، أنا لا أعني إيه إن أنا أورط مصر، ممكن أنا لا أريد ذلك لكن ممكن يحدث.
لا مش أنا عايز أقول لك، أنا عايز أقول لك إيه؟
لكن نأخذ الاتصال ونعود.
تفضل.
معنا الأستاذ محمود حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ علاء.
الله يكرمك شيخ محمود، ربنا يكرمك.
شيخ علاء أحييك وأحيي أخي الكريم الأخ أحمد، الشيخ أحمد.
حياك الله وبارك الله فيك.
الله يكرمك.
وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال.
آمين يا رب.
وأنا يعني بداية أنا أحييه على صرحته على هذا اللقاء الجميل.
الله يبارك فيك.
وما أردت بهذه المداخلة أنني يعني أشرف أن أكون خادما للدعاة ولمشايخنا.
حياك الله. حياك
وأنا
الله
لست
الله.
شيخا حتى لا يأخذ مني لا. كلمة ويعني
لا. لا.
فأنا ولكن لا. ما تعلمت من مشايخنا وما تعلمته من يعني سيدنا النبي والصحابة رضي الله عنهم، أنا بقول أعظم جهاد يا أخوي أحمد الكريم جهاد الدعوة. جهاد الدعوة هذا هو المطالبين به الآن. وسيدنا النبي ما رفعش ما مسكش السيف وحارب إلا ما شوف قاعد كام سنة يدعو. هذا هو الجهاد الحقيقي، جهاد الدعوة. وإحنا لسنا مطالبين يا أخي أحمد الكريم وسامحني إن إحنا نحمل السلاح في وجه أي أحد سواء حتى أو كان يهودي إلا بالجماعة. ومن يوم ما تفرقنا أخي الكريم أحمد وتفرقت الأمة وتشرذمت الأمة، وأنت تعلم هذا جيدا. فأنا الآن لا يعني لا أتكلم إن دي سلفية جهادية وده سلفية مش عارف بتاع إيه وده سلفية كذا وده إخوان. يعني أنا أتمنى من الله عز وجل وجاءت الفرصة لأن نتوحد جميعا لنصرة ديننا ونصرة سيدنا النبي ونصرة الأوطان المسلمة. وحضرتك الآن بتقول يعني إن أنا رايح النهاردة أحارب العدو أيا كان عدوي أو عدو الإسلام، أحاربه بإيه؟ أنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ده سيدنا النبي اللي قال وربنا اللي قال. أنا ما عندوش، أنا السلاح اللي في إيدي بجيبه من عدوي بستورده. فأنا يا أخ أحمد الله يبارك لك، أنا عاوزين نتوحد وعاوزين يعني نلين لبعضنا البعض وعاوزين يعني نبدأ صفحة جديدة. وزي ما حضرتك بتقول بقالنا 200 سنة بنحارب العلمانية في مصر، فمش هتيجي تحارب العلمانية من يوم وليلة وتقول أنا هو كذا وبالطريقة وكذا. لا، إن شاء الله يعني كل شيء بالصبر وبالدعوة وبحلم سيدنا النبي في الدعوة، ولازم ده أسوتنا وهو ده أسوتك وأسوتنا جميعا.
نعم.
حلم سيدنا النبي وأدم سيدنا النبي. وإنت عارف وإنت أعلم مني وأفقه مني. وربنا يكرمك. وأنا أتمنى من الله عز وجل أن مصر دي يعني دي بلدنا، ومصر هي زي ما شيخنا الشيخ حسان بيقول هي قاطرة العالم الإسلامي. إن تعطلت مصر تعطل العالم الإسلامي.
نعم.
فإحنا عاوزين يا أخ أحمد ننهض ببلدنا وننهض بمصر بالذات. مصر بفضل الله عز وجل دولة مسلمة، وبفضل الله الكتاب اللي حضرتك بتقوله ده والقوانين الوضعية اللي حضرتك بتقولها. أسأل الله أن يرحم الشيخ صالح عبد الجواد، من سنين وأنا بسمع هذه الخطبة باللي أنت قلته الآن، وكان بيدافع وبينافع وكل المشايخ فاهمين هذا، ولكن مش بين يوم وليله اجي اطلع الكلام ده واقول كذا وكذا وكذا. انما انا عارف وافقك تماما ان مفيش اي مسلم على وجه الارض مش في مصر بس يقبل هذا الكلام. احنا عاوزين يحكم فينا شرع ربنا، عاوزين احنا بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكن يا اخ احمد احنا عاوزين نصبر قليلا قليلا ونعمل، انت تعمل عندك في سينا بكل ما اوتيت من قوة لنزع السلاح من سينا ونزع. انا مش بقولك نزع السلاح من القبائل وكل قبيلة ماشي، ولكن انا مرفعش السلاح في وجه يعني مسلم ايا كان هو مين، وما بالك ان هو ده يكون اخويا واخوك وابن وابنك وعم وعمك القوات المسلحة او في الشرطة او كذا. فلازم يا أخ أحمد بفضل الله نتعاون كلنا ونتكاتف كلنا، وما شاء الله أرى الصلاح على وجهك وأرى النور على وجهك، وربنا يبارك فيك ويبارك في كل العاملين في حقل الدعوة. وأتمنى من الله عز وجل ان والله العظيم يا اخ احمد ما هنقابل ربنا وربنا يعفو عننا الا لما تبقى قلوبنا صافيه. فين قلوب الصحابه يا اخ احمد؟ فين يعني سيدنا النبي؟ والله يا اخي لو نمت كده وقلبك صافي من كل المسلمين وتقوم تقول يا رب انا ادعو ربنا بصدق وربك هي يعني. ولنا في سيدنا ابراهيم الاسوه لما ربنا قال له اذن يا ابراهيم في الحج، فقال له يا رب هاذن مين ومين اللي يسمع كلامي؟ فقال له يا ابراهيم اذن وعلينا البلاغ، دي مش شغلتك يا اخ احمد، انت تاذن بس والشيخ علاء ياذن ويقول ويبلغ الدعوه بصدق، وربنا اللي بلغ مش انا ولا انت، لا انا ولا انت اللي نبلغ، هو الله سبحانه وتعالى بقدر صدقنا واخلاصنا لله عز وجل في البلاغ هو ده اللي هيوصل للناس يا شيخ احمد. نعم. ومش هتوصل للناس العنف ولا الا بالكلمه الطيبه الرقيقه. ولو انا شفت مني عنف وشفت منك لين في مره واثنين وثلاثه هتؤسرني يا اخي وهتجبني، لان كلام سيدنا النبي حلو وكلام الصحابه حلو، ما فيش حد ابدا ينفر منه، لو نفر منه مره والله هيجي تاني مره او ثالث مره يا شيخ احمد. فارجو الله عز وجل ان ربنا يطهر قلوبنا ويصفي قلوبنا ونساند. احنا ما صدقنا يا شيخ احمد ياتي رئيس يصلي الخمس فروض في جماعه يا شيخ احمد، يعني هذا والله يكفي، والله هذا يكفي ايا كان، سواء انا مش بتكلم الان الدكتور محمد مرسي من جماعه الاخوان ام غيره، الدكتور محمد مرسي الان رئيسا لكل المصريين وليس لجماعه الاخوان، وانا ارجو من الله عز وجل ان تتركه جماعه الاخوان يعمل لصالح البلد ولصالح الجميع، لان مصر لينا كلنا مش لفصيل عن فصيل اخر، وكلنا في موجودين في بلدنا ونعيش في البلد، فكلنا نساعد الدكتور محمد مرسي. وده يا دكتور يا اخ احمد المفروض ننسى شويه يعني كل اللي اذهاننا طوال سنين طويله جدا، ونعي الدرس اللي يعني نستفيد من الماضي نستفيد منه. وانا متفق مع حضرتك ان لازم نقعد بفكر ونتحاور مع بعض وبادب، وادب الخلاف اللي علمه سيدنا النبي، ونرحم بعضنا البعض، يعني انا لا عاديك ولا تعاديني، لامتى هنوصل لهذا الكلام يا اخ احمد ولهذا الوضع؟ فانا اتمنى من الله عز وجل ان ربنا يكرمك ويجعلك سبب في الخير ويجعلك سبب في نزع فتيل اي شر لنصر الدنة ونصر سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانا بوحي اختنا ام عبد الله اللي احنا بعدين نتكلم نقول لك فلان وعلان، احنا عايزين نسمع سيدنا النبي ونعلم الناس الدين. الناس انا قابلت واحد يا اخ احمد والله معلش سامحني في الكعبة من كردستان، وقعد يشكر القناة وساعة ما شافنا كنه شاف، يعني انا كنت والله مكسوف من نفسي، فبقول له طب انت عاوز مننا ايه؟ قال علمونا الفقه. الفقه يا شيخ احمد، عاوزين نتعلم الفقه. فأنا أرجوك وأرجو الله عز وجل إن ربنا يكرمك ويشرح صدرك ويشرح صدر جميع إخواننا للحق، وننسى يعني اللي بيننا وننسى العصبيات أو ننسى الضغائن، ولنصرة ديننا ثم نصرة سيدنا النبي. وأنا آسف جدا على الإطالة.
حياك الله. شكرا. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا يا أستاذ محمود. وإحنا أصلا في طريقنا أصلا عشان كده.
نعم.
احنا جالسين عشان التوحد وعشان الحق وعشان نبين الحق.
نعم.
واحنا عايزين ان الجلسة دي تتكرر مرة واثنين وعشرة وعشرين.
نعم.
ومع اهل العلم واهل التخصص.
نعم.
ونوصل صوتنا.
نعم.
لكل مسؤول ولكل الشباب والكلام ده.
نعم.
يا جماعة الحق اهو، بس واحنا جالسين نبقى احنا نيتنا ان احنا عايزين نرضي ربنا.
نعم.
نيتنا ان احنا نتجرد من ايه؟
طبعاً.
من التعصب لاقوالنا وارائنا واحزابنا والكلام ده، لا احنا عايزين نصل الى ارضاء رب العالمين سبحانه. نعم. وتعالى. فحضرتك كنت عايز
يعني انا اقول يعني ان احنا ايادينا ممدوده الى الكل، ونحن نقول لكل اخواننا ولكل الجماعات الاسلاميه الموجوده.
نعم.
تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، انا اقصد ان نجتمع على كلمة الحق.
لا.
وهذه التي تجمعنا.
لا.
من قبل الشيخ محمد الظواهري في لقاء سابق مع قناة الجزيرة أو غيرها.
لا.
أيضا قال معنى هذا الكلام، وأن احنا بنمد إيدينا للكل سواء كان حوار مناظرة علمية، لأن المناظرة من باب العلم يعني.
لا.
المناظرة.
صح.
باب من أبواب العلم.
لا.
تمام. لكي نصل إلى الحق، إن كنا مخطئين نرجع، إن كنا مصيبين يسمع
جزاك الله خير.
واخد بالك؟ وهذا نحن طرحناه على كثير جدا من الناس.
طب ده
ولا نبدأ بأعداء أحد، وليس معنى أنني أنكر عليك أنني أعاديك، لكن أنا أبين مطالب أن أنا أبين الحق وأن ألتزم. يعني أنا ألتزم
الأخيرة دي نفسي. جميلة جدا، اللي هي هل ممكن بعد ما احنا نجعل يعني حوار مفتوح ومناظرات ونحو ذلك للعلم، يعني هل لو الشيخ أحمد رأى أن بعض أقواله غير مصيبة
أرجع عنه
ثم علم الصواب؟
ومن أحمد حتى تعلق بأقوال نفسي؟
يعني أنا ما بتكلم على كده، إن أي أحد لابد أن يكون كذلك.
تأكيد. يعني الإنسان ما لم يراجع نفسه عندما يتفاين غلطه يبقى شر الناس عياذا بالله. نسأل الله عز وجل العافية.
يعني الوقت سبحان الله مر سريعا جدا، احنا سبحان الله تقريبا حوالي ساعتين ونص.
حياك الله،
ربنا يبارك فيك، او ثلاث ساعات تقريبا.
وانا بشكرك يعني الشجاعه والجهد وجزاك الله خيرا،
الى اعلى موصول ان شاء الله،
وان تتحمل في سبيل هذه الحلقه يعني ما تلقاه، واسال الله عز وجل ان يعينك ويمكن لك.
الا انا اخذت من هذه الحلقه اشياء كثيره جدا. اول شيء اخونا الشيخ احمد عشوش بيعلن ان التبرؤ السلفيه الجهاديه من الفعل اللي كان في قضيه رفح، بل هم بيستنكروه أشد الاستنكار. شيء ثاني، يطالب بلجنة لتقصي الحقائق ويعاقب الجاني ولا يؤخذ أحد لا بالظنون ولا بالشبه ونحو هذا. بيقول إن الفكر يواجه بالفكر، وإن علم خطأ ما هو عليه أو نحو ذلك يرجع، وكل منا يصيب ويخطئ. كذلك من ضمن الأشياء اللي أثارت القضية ووصلت المسألة إلى ما هو أشد من هذا، يعني إلى ما هو أكثر، ما تفعله إسرائيل في فلسطين وقضية فلسطين. وقضية فلسطين مش قضية مصريين فقط أو المسلمين اللي في مصر، ده قضية كل مسلم على ظهر الأرض. القدس إخواننا الذين يذبحون ونساؤنا وأطفالنا، ويمكن القدس لها طبع خاص في قلوبنا ولها مكانة خاصة. وأيضا قضية إخواننا في سوريا، قضية إخواننا في بورما، قضية إخواننا في العراق، قضية إخواننا في الصومال والسودان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فنحن نريد أن نرى من رئيس الجمهورية، من الحكومة القائمة، أن تفعل شيء في قضايا الأمة. ولا نريد أن نرى الرئيس المصري والحكومة المصرية فقط، لا، نحن نريد أن نرى حكومات الدول الإسلامية، رؤساء وأمراء وملوك الدول الإسلامية، نريد أن نرى منهم أين هم من قضية فلسطين وما يحدث الآن، أين هم من قضية سوريا، أين هم من قضية من إخواننا في بورما، أين هم أين هم أين هم. ينبغي أن ينظروا لهذه القضايا، وأن يعرفوا شعوبهم أنهم مع قضايا الإسلام، وأن يبينوا لهم ذلك. إنما نريد خطوة على الطريق. كذلك أيضا من ضمن الأشياء خطاب للإعلام وما يهيجه وما يصنعه. أحيانا بعض الإعلاميين وما يصنعه على هذه الشاشات يؤجج الفتن، فرجاء أن نحل المشاكل وألا نؤجج الفتن، رجاء أن نبني وأن نصلح وألا نهدم. كذلك أيضا المخالفات اللي موجودة في القانون الوضعي وقضية تحكيم الشريعة. قضية تحكيم الشريعة قضية عقدية، قضية نحملها في قلوبنا ونريد أن نطبقها على أرض الواقع. هذا كلام الله، ليس لنا خيرة في ذلك، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا كلام الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كذلك أيضا الأجهزة الأمنية، فتح باب الحوار أفضل من العنف والقوة. فتح باب الحوار أفضل من العنف والقوة. الفكر يعالج بالفكر ويؤخذ بالقوة الجاني، لا يؤخذ غير الجاني. فنحن نريد أن نفتح باب الحوار، ونريد أن نوقف هذا النزيف من الدماء، وأن نصل إلى الحقائق، وأن نعالج المشكلة. كذلك من ضمن المشاكل الصراحة اللي كانت موجودة، أنا رأيت وفهمت من كلام الشيخ أحمد أن الإقصاء أحد أسباب المشاكل.
نعم.
لابد أن لا نقصي أي طيار، وأن نجلس مع هذه الطيارات وأن نسمع. الإقصاء مشكلة، هو شعر بالإقصاء وغيره شعر بالإقصاء، ينبغي أن لا يشعر أحد بالإقصاء، فكلنا لحمة واحدة. كذلك ينبغي علينا أن نتوحد وألا نتحزب. آن الأوان، والدور كبير قوي على العلماء، دور كبير قوي قوي على العلماء. العلماء ينبغي، هذا دوركم، الدعاء هذا دوركم، هذه في أعناقكم، ينبغي أن تتحركوا وألا تفصله. يعني هذا الشباب ممكن واحد من أهل العلم ولا من الدعاء يدخل يهاجم مرة واحدة يغلق الباب أن يسمعه هذا الشاب، إنما نحن نريد أن يسمعنا الآخر. فأيها العالم أيها الداعية وصل صوتك لهؤلاء واسمع منهم وانصر الحق سواء كان معك أو معهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، وأن يوحد صفنا على ما يرضيه، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فرارا إلى الرحمن خوفا ورغبة، وما عنده للخلق أزكى وأرفع، نسير معا والله يحفظ سيرنا، وحفظك يا رحمن أقوى وأمنع. فرارا إلى الرحمن خوفا ورغبة، وما عنده للخلق أزكى وأرفع، إذا ما تفرقنا ففي الله نلتقي، لعل لنا في جنة الخلد مجمع. إلى الله سرنا وفي الله نلتقي، إلى الله سرنا.